ستستمعون إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
واستثنيت جنته دمشق روح وجنات وريحان. صباح الخير سوريا. اليوم 34 حزيران 2021. الورد مونتريال، وبكرة الأول من تموز العيد الوطني لبلدنا كندا. كل عام وكندا الأفضل بالعالم. تحية من القلب من أسرة يمال الشام بمونتريال لكل يلي عم يسمعونا وين ما كنتوا. بالبداية بمسي على زملائنا باستديوهات إذاعة الشرق الأوسط. اليوم تقريبا أسرة يمال الشام تقريبا موجودين. يسعد مساك ناهر.
مساء الخير هند. مساء الخير مستمعينا الكرام.
عصام، يسعد مساك عصام.
مساء الخير هند والجميع، عمار وناهد، وبعد غياب طويل رجعنا لكم. مساء الخير للمستمعين.
منرحب فيك بقلب الاستديو يعني.
تسلمين.
طبعا جاينا زارحة كمان نستمتع بوجوده بالإذاعة. ومساء الخير عمار.
مرحبا هند، مساء الخير.
شو فقراتنا لليوم؟ طبعا أسرة البرنامج عدت لكم فقرات متنوعة ومفيدة أيضا. البداية مع العيد الوطني لكندا وكلمة من الزميل ناهد، ترند مع إناس ولغتنا الجميلة مع ناهد. بتغيب اليوم الزميل حسان لظروف خاصة، على أنه طبعا بده يرجعنا الأسبوع القادم. الفقرة اللي بعد لغتنا الجميلة حوار مفتوح، اليوم رح تكون بعنوان الزواج المبكر، هل هو استقرار أم استعجال؟ طبعا تعرفوا رقم التليفون للمشاركة 514-745-6789. فقرة جديدة مع زميلنا عمار بعنوان على المكشوف. عمار، يعني فقرة جديدة وأخذة غير موضوع، غير المسابقة،
غير منحة أصلا،
غير
تماما
منحة.
يعني واسمها بيدل عليها. فقرة على المكشوف رح يكون اليوم الحلقة الأولى. ضيفي بالحلقة الأستاذ المستشار، مستشار الهجرة جوزيف زخور. بحييه، هو على الطريق هلأ، رح يكون مع حلقة أنا متوقع حلقة نارية، يعني تكون تختلف عن كل شيء قدمته لهلأ. الحقيقة ما بتشبه المسابقات، رح يكون دائما عندي الضيف. الحلقة كل أسبوعين، مو كل أسبوع، كل 15 يوم الدورة تبعها. رح يكون عند الضيف مختلف، موضوع مختلف، يفترض أنه يكون الموضوع جريء شوي، معنو معلومات أبدا،
ونخليه مفاجأة.
بتمنى الكل يتابعها.
فقرة علمك شوف مع عمار وضيفه المستشار بالهجرة سيد جوزيف زخور رح تكون الساعة 8 أو 8 إلى 5، ترقبوها. بعد فقرة عمار عن مكشوف عنا قامة من سوريا مع عصام. عصام اليوم مين هي الشخصية اللي اخترتها لتكون لتذكرنا بقامات سوريا؟
اليوم شخصية يعني وطنية، دينية وطنية، ناضلت، قضت كل حياتها بالنضال. ان شاء الله يعني بنكشف عنه وقت تكون عم نحكي عنه، يعني هيك عودنا.
خليها مفاجأة. عنا حكاية مثل شعبي مع نزار، ودراماتيكا معك عمار اليوم رح يكون مع مين كمان؟ خليها مفاجأة.
لا نحن كل أسبوع منكم مع فنان سوري، ممكن يكون كاتب دراما، ممكن يكون ممثل أو ممثلة،
طبعا دراما،
بس الدراما يعني. اليوم معنا صبية سورية صغيرة بالعمر، حديثة بالدراما نوعا ما قياسا مع غيرها، الفنانة دانا مارديني. دانا مارديني أكيد اللي بيعرفها بيحبها كتير، جدا جدا يعني. بقلب الحلقة رح أعرف أكتر عن دانا، ورح أقول وين للي ما بيعرفها، رح أقولهم وين يشوفوها وين يحضروها، لأنه متميزة جدا.
أكيد صغيرة لكن
مفعولة كتير كبير جدا.
بعد مباشرة عنا كنوز من الشرق مع زميلنا سامي هلال، واللي رح تكون عن طبعا الموسيقار السوري سليم سروي، 10 سنوات على رحيله لهالموسيقار السوري. طبعا ترقبوها هاي الفقرة، هي ختام فقراتنا لليوم، فيها الطرب وفيها تتعرفوا في يعني كتير أحداث بتكون ما منعرفها، رح يعرفنا عليها زميلنا سامي. بدي أقول بعد ما قدمت لكم فقراتنا لليوم، بدي أقول شكر كتير كبير لكل الداعمين للبرنامج السوري يمال الشام، وبخص بالذكر صديق البرنامج المخلص جدا للبرنامج درويش صباغ. ألف شكر لك، وبدعمكم وبدعمك وتشجيعك مثل بقية المستمعين نحن نستمر ونضل واقفين على رجلينا. شكرا لكل يلي عم يدعموا البرنامج، ومن قلك ألف شكر درويش صديق البرنامج المخلص جدا. أعزائي هاي هي فقراتنا لليوم، بتمنى لكم سهرة ممتعة. لا تتواصلوا مع فقرات البرنامج، اتصلوا بالرقم 514-745-6789 فاصل، ورح نتواصل مع أخبارنا.
ليالي يامال الشام، برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوين واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم هالأسبوع الكرز 2.99 دولار الباوند، خس رومان 79 سنت الوحدة، جبنة حلوم فاكيوم من فينيسيا 7.99 دولار الباوند، زيتون لبناني ب2.99 دولار الباوند، زيت زيتون إكسترا فيرج من سدار 3 لتر ب18.99 دولار، زورة الرفاعي ميكس كلاسيك 450 جرام ب5.99 دولار، وملوخية مفرومة مجلدة من بسمة 400 جرام ب1.5 دولار.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
أخباري لليوم متفرقة، رح أبداها بخبر عن سوريا. أقدم قصيدة حب من طرف واحد بالتاريخ وين وجدت؟ بسوريا. سوريا عبر التاريخ كانت منفتحة على الآخر وأغنت التجارب الإنسانية، وظهرت فيها أقدم معاهدة سلام بين الدول، وأيضا أقدم نوتة موسيقية، وأقدم قاموس، وأقدم أبجدية بالتاريخ، وأقدم إنشودة حب بالتاريخ كمان، يلي هي عبارة عن رقيم مسماري عثر عليه بإبلة، بيروي قصة أحد العشاء اللي كان بيحب فتاة ما كانت بتبادله الحب، فقام بتدوين الانشودة هاي عساها انه تحن عليه. أقدم نوتة موسيقية كلياتنا منعرف ظهرت بمدينة أوغاريت على الساحل السوري، وهي عبارة عن رقيم مسماري وفيها لازمة، وكانت بعنوان إنشودة الحب وتعود إلى 2400 قبل الميلاد. أقدم معاهدة سلام بالتاريخ ظهرت بسوريا، كتبت على رقيم مسماري في تل مرديخ، ودون عليها نصوص حول الدفاع والتعاون والإخاء. أيضا أقدم قواميس العالم بسوريا وأقدم أبجدية بسوريا، ويعتبر معرض إبلا الأصل التمدن يلي أقيم بإيطاليا بالعام 1997 أهم حدث ثقافي أقامته العاصمة روما، وكتب عنه أنذاك أكثر من 100 مقال ودراسة، وتحدث عنه الكثير من الكتاب والأدباء، وكان هالمعرض بمثابة سفير متجول للحضارة السورية والإنسان يلي سكن سوريا من 1,800,000 سنة. مع الأسف طبعا خلال الحرب بسوريا من العام 2011 شهدت تدمير ونهب لعدد كبير من الأوابد والمواقع واللقاء. أعفاء خبري الثاني أيضا من سوريا، أعفاء السوريين القادمين إلى بلادهم من الحجر الصحي بشرط حصولهم على شهادة التلقيح أو اللقاح واختبار البي سي آر مع الاكتفاء بالحجر المنزلي. كمان خبر نفتخر فيه كتير، باسم رئيس الجمهورية الفرنسي ماكرون تم منح وسام الاستحقاق الفرنسي برتبة فارس للدكتور خالد خاشوق تقديرا لجهوده كمسؤول عن وحدة العناية المشددة لمرضى الكورونا خلال الجائحة الأولى. طبعا هالخبر يثلج الصدر لما عم نشوفه انه كيف سوريا سوري وصل لهالمرتبة هي، ويدمي القلب بنفس الوقت كم خسرت سوريا هالعقول الذكية. خبر القادم من مونتريال من كندا تحديدا، للعام الثاني على التوالي ستقام احتفالات يوم كندا يلي هي بكرة بشكل افتراضي على الانترنت بسبب جائحة كورونا. قررت الحكومة إقامة الاحتفالات رغم الضغوط عليها لإلغائها. ليش؟ بسبب اكتشاف مقابر جماعية في مدرستين داخليتين لأطفال السكان الأصليين، وكانت مقبرتان جماعيتان قد تم اكتشافهما في مدرستين في بريتش كولومبيا وساسكاتشوان تضمنا ما يقارب 1,000 جثة، كما وردت أخبار عن اكتشاف مقابر جديدة اليوم. بالرغم من منع التجمعات تخطط بعض الجماعات للتجمع بأوتاوا طبعا غدا ليس للاحتفال بل للاحتجاج. خبري الأخير رياضي، عاد حماس الهوكي لاجتياح مونتريال إلى هذا العام بعد وصول الفريق للدور النهائي من البطولة لأول مرة منذ العام 1993. بتنافس الفريق على البطولة مع فريق تامبا بي من فلوريدا بمجموعة من 7 مباريات تعود البطولة للفريق الفائز بأربعة منها. خسر الفريق المباراة الأولى منها يوم الاثنين الماضي واللي أقيمت بفلوريدا، وتقام المباراة الثانية اليوم بفلوريدا. تتبع ذلك مباريات في مونتريال حيث سيسمح ل 3500 مشاهد بحضورها بسنتر بيل الذي يتسع لما يزيد عن 21,000 مشاهد بحضورها طبعا ببيل سنتر يلي بيتسع ل 21,000 مشاهد. سعر البطاقة قديش بتتوقعوا؟ سعر البطاقة الواحدة بتراوح بين 600 دولار كحد أدنى و 1500 دولار كحد أقصى. يعني بس حابة أنا أقول أنه بمواسم الرياضة، مواسم كرة القدم ولا المواسم الهوكي ولا هيك، يمكن بتصير خناقات شوي بالبيت لأنه بعض السيدات ما كتير بيحبوا يتابعوا البرامج الرياضية، بينما الرجال بيهتموا كتير بالبرامج الرياضية بحجز التلفزيون والأوضة والريموت كنترول وكله. فيعني بتكون في مشكلة، لكن شيء بيفرح القلب لما بيحس واحد فريق كندا هو اللي عم يربح، بيحس هيك نوع من التعصب انه انا هي بلدي بدي اياها تربح. هي أخباري لليوم. الفقرة القادمة مع زميلي ناهد. كلمة بمناسبة العيد الوطني لكندا.
مساء الخير مستمعينا الكرام. غدا يصادف الأول من تموز يوليو وهو العيد الوطني لدولة كندا. هي السنة 154 لهذا العيد. 154 سنة وكندا تحتفل بعيدها. كندا بالتاء تعني القرية أو التجمع السكني. وصلها المهاجر الأول من سيبيريا عبر مضيق بيرينغ قبل 28 ألف سنة، وهم ما يعرف اليوم باسم السكان الأصليين. ومن بعد وسط قوارب البحارة البرتغاليين والإيطاليين في القرن الرابع عشر. لكن الحملة الرسمية على هذه الأرض، أرض كندا، كانت قبل 487 سنة، يعني تقريبا 500 سنة، حيث وصلتها سفن الفرنسي جاك كارتيه عام 1534 مع 60 شخص، لتصبح اليوم من أكبر دول العالم مساحة وتحمل شعار من المحيط إلى المحيط، أي من الأطلس إلى الهادي. أما الهجرة العربية إلى كندا فقد بدأت نحو عام 1830. عدد سكان كندا الحاليين نحو 38 مليون نسمة. علم كندا معروف باللونين الأبيض والأحمر، ألوان تحمل شعار الملك البريطاني جورج الخامس. هذا العلم عمره 56 سنة، ويتوسط العلم ورقة القيقب السكري، ورقة الإرابل، اللي إلى 13 رأس. كل رأس من هذه الورقة الحمراء يشير إلى مقاطعة من مقاطعات كندا. كندا دولة فيدرالية ديمقراطية علمانية، ترتكز على منظومة من القوانين والمؤسسات تستند بدورها على ثلاث دعائم أساسية. واحد، مجلس العموم أو البرلمان، وهو بمثابة مجلس الشعب، ويتم عن طريق الانتخاب ومنه تتشكل الحكومة. اثنين، مجلس الشيوخ أو السينا أو السيناتور، ويتم تعيين أعضائه من قبل الحكومة. أما الدعيمة أو الأساس الثالث في تركيبة الكندا هي المحكمة العليا، وهي سلطة مستقلة نزيهة تدير الشؤون القانونية بعيدا عن الأحزاب. يتوج هذه الدعائم الثلاثة، مجلس العموم، مجلس الشيوخ، المحكمة العليا، ميثاق الحقوق والحريات، بحيث يتمتع المواطن بكافة الحقوق شرط احترام حق وحرية الآخر على أرض كندا واحترام دستوره ونظامه. فخورون جدا ببلدنا الثاني كندا، البلد المضياف الذي فتح ذراعيه للعالم أجمع. لأول مرة هذه السنة ستحتفل كندا بعيدة والأعلام منكسة كما ذكرت زميلتي هند لطفي بسبب اكتشاف مقابر غير معرفة لأطفال من السكان الأصليين في المدارس الخاصة البونسيونا. إذن كل عام وكندا في خير في عيدها
يسعد مساكم مستمعينا اللي دائما معنا وعم تسمعوا برنامجنا السوري الاول بمونتريال ليالي يمال الشام عبر أثير إذاعة الشرق الاوسط. موعدكم هلا مع ترند معي انا إيناس عامر. خبرنا الأول من منصات التواصل الاجتماعي. أشعلت قصتا فتاتين في مصر تعرضتا للتمييز بسبب أن واحدة منهم ارتدت فستان والأخرى ارتدت البوركيني. أشعلت هذه القصص مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وبلدان عربية أخرى قصتي حبيبة طارق ودينا هشام، الأمر اللي أعاد الحديث والنقاش عن التمييز اللي عم تتعرض له المرأة العربية بسبب ملابسها. حبيبة طارق نشرت منشور على فيسبوك تروي فيه ما حدث لها عند خروجها من لجنة الامتحان بكلية الأداب في جامعة طنطا، حيث استوقفتها فنتين من المراقبات لسؤالها عن الفستان اللي بترتدي وما إذا نسيت أن ترتدي بنطال تحته كما قالت حبيبة، وأن واحدة من المراقبات أيضا سألتها ما إن كانت مسيحية أو مسلمة. كتبت حبيبة على فيسبوك: صار الناس يحدقون بي في الكلية بدون سبب، ملابسي ليست ملفتة، فستاني واسع وطويل. لكن على الجانب الآخر دينا هشام فتاة أخرى تعرضت للتمييز، لكن قصتها هي عكس ما حصل مع حبيبة، حيث نشرت دينا فيديو على حسابها على الانستغرام وهي تروي بحرقة منعها من النزول إلى حوض السباحة في نادي أحد المجمعات السكنية. تقول بأنها سألت ما إذا كان النادي يقبل دخول المحجبات، فأتت الإجابة بالرفض. أظهرت دينا في الفيديو أيضا الذي حقق أكثر من 3 ملايين مشاهدي ملابس السباحة المختلفة التي تقتنيها من بيكيني وبوركيني، وقالت أن جميعها تعتبر ملابس السباحة خاصة، خاصة أن البوركيني مصنوع من نفس القماش المستخدم بالبيكيني، ولكن الاختلاف أنه بغطي الجسم كامل. أضافت دينا أنه أمضت 10 سنوات في كندا ولم تشعر يوم بالضغط بسبب حجابها، وهو ما تشعر به الآن في مصر بعد قرارها الاستقرار في بلدها. الخبر الآخر من الكويت، انقسم الشارع الكويتي حول قضية ترحيل الشاب الأردني عبد الله محمد جبارة بعد أن نشر آراءه المنتقدة للقيود على غير الملقحين ضد فيروس كورونا. شارك الشاب الأردني عبد الله بوقفات احتجازية نفذها مواطنون كويتيون رفضا لقرارات الحكومة الكويتية بفرض قيود على حركة الأشخاص غير الحاصلين على التطعيم في السفر والأماكن العامة. وكان عبد الله جبارة قد تساءل خلال حديثه لصحفيين كانوا متواجدين بساحة الإرادة مقابلة لمجلس الأمة عن كيفية الموافقة بتقييد حركة إنسان حر بصرف النظر عن الحصول على التطعيم من عدمه. بحسب صحيفة الرأي الكويتية، فأن وزير الداخلية الكويتي أصدر تعليمات بإبعاد أي مقيم أو أي وافد في الكويت يمارس سلوك يمس المصلحة العامة والأمن العام أو الآداب العامة. ورفضا لقرار الوزير، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت هاشتاج لا لترحيل عبد الله، شارك فيه عدد من نواب مجلس الأمة. بالمقابل كان هناك أيضا هاشتاج نعم لترحيل عبد الله، أيد كويتيون قرار وزير الداخلية وطالبوا بترحيل الأردني عبد الله وكل الوافدين اللي شاركوا بالاحتجاجات، واعتبر كثيرون أن من لا يحترم قوانين الكويت لا يستحق البقاء فيها. جاء هذا كله على خلفية قرار مجلس الوزراء قبل أيام منع الأفراد غير المطعمين بلقاح الكورونا من دخول المجمعات التجارية والمطاعم. خبرنا الثالث أيضا مرة أخرى، بينفتح ملف الألعاب الإلكترونية ومدى خطورتها على عقول أولادنا والأطفال. حذر مركز الأزهر للفتوى يوم الثلاثاء من بعض الألعاب الإلكترونية التي وصفها بأنها تخطف عقول الشباب، مسميا خاصة لعبة الفورتنايت. وعاد المركز تحذيره لمحتوت عليه لعبة فورتنايت من تجسيد لهدم الكعبة الشريفة أو العبث بها، الأمر اللي بيأثر بشكل مباشر على عقيدة الأبناء. يأتي هذا بعد أن عملت الشركة المطورة للعبة فورتنايت إيبك جيمز على تضمين تحديث يجبر اللاعبين على دخول الحرم المكي، قتل المصلين ثم هدم الكعبة للتزود بالأسلحة من داخلها بعد ضرب الحوائط بالفأس أو مطرقة لاستكمال اللعب والدخول في مراحل متقدمة بعد تنفيذ المطلوب، بحسب ما أفادت تغريدات كثيرة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي. هذا التحذير من اللعبة المثيرة للجدل ليس الأول من نوعه، فقد قرر مجلس النواب العراقي في إبريل 2019 حظر الألعاب الإلكترونية المحرضة على العنف، ومن بينها ألعاب ببجي وفورتنايت والحوت الأزرق، لما تشكله بعض هالألعاب من آثار سلبية على صحة وثقافة وأمن المجتمع. خبرنا الأخير من مواقع التواصل الاجتماعي اللي له يومين أو ثلاث أيام أو أكثر، حتى كل ما نفتح فيسبوك أو أي منصة أخرى منلاقي خبر أو الخبر عن المطربة شيرين عبد الوهاب اللي بسرعة انتشرت تفاصيل أزمتها الأخيرة مع والد زوجها بسبب التسجيل المسرب، وحجم ردود الفعل وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تفاصيل القصة. ورغم رد شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب بتسجيلات صوتية محاولين قطع الطريق على كل من حاول النبش في حياتهم الخاصة، فإن المفاجآت لا تتوقف عن التفجير. فهل ستستمر هذه المفاجآت عبر السوشيال ميديا والإعلام أم ستنتقل إلى ساحات المحاكم والقضاء؟ آخر هاي المفاجآت اللي أعلنها زوجها حسام حبيب مؤكدا أن صوت الوارد في التسجيل المسرب فعلا يعود لوالده وليس مفبرك كما يدعي، مما دفعه لقطع علاقته بوالده ورفع دعوى قضائية ضده. قال في تسجيل حسام حبيب، قال في تسجيل نشره عبر تويتر، سأخذ حقي بالكامل بالقانون منه لأنه هو سبب تلك الأزمات. وأشار حسام حبيب أيضا إلى الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية التي نشرت التسريب، وقال أنه سيأخذ حقه وحق زوجته منها وسيقاضيها. Yeah. هيك بتكون أخبارنا من منصات التواصل الاجتماعي خلصت لليوم. بتمنى تكون أعجبتكم. أنا بكون معكم الأسبوع القادم، لكن خلوكم معنا ومع زميلنا ناهد بلغتنا بعد قليل.
ليالي يا مالي الشام، برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
للنوعية والخدمة الممتازة، عنوان واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم هالأسبوع الكرز 2.99 الباوند، خس رومان 79 سنت الوحدة، جبنة حلوم فاكيوم من فينيسيا 7.99 الباوند، زيتون لبناني ب 2.99 الباوند، زيت زيتون اكسترا فيرج من سدار 3 لتر ب 18.99، زورة الرفاعي ميكس كلاسيك 450 جرام ب 5.99، وملوخية مفرومة مجلدة من بسمة 400 جرام ب $1.50.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيلسا Allora.
تستمعون الآن بفقرة اللغة العربية أبجد هوز مع الدكتور ناهد كوسا.
يلا يا حبيبي.
كتب أبو عمرو بن العلاء التميمي شيخ اللغة وأستاذ الأصمعي: ما وصل إليكم من كلام العرب إلا أقله، ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثير. والكثير هو نقيض القليل، صفة تدل على الثبوت من كثرة، ومنها الكثرة والكثرة والكثر، والكثر بالضم كالقل في القليل. وكثيرة اسم امرأة، وكثير اسم رجل، ومنه كثير بن أبي جمعة. الكثرة أو الكثرة جمع لما فوق العشرة، كقولنا شهور، وهو عدد كاثر. ومن مرادفات الكثير والكثرة الدثر والجبل والمجر والجفال والكوثر. الكوثر هو الكثير الوفير من كل شيء، رجل كوثر أي كثير الخير والعطاء. والكوثر أيضا هو الغبار الكثير. الدثر الكثير من كل شيء أو المال الوفير. الجبل أو الجبل العدد الكثير من الجماعات أو من الناس. والحير أو الحير الكثير من الأهل والناس والمال. والغيظل هو الشجر الكثير. والغمر الكثير من الماء. أما الجفال فهو الكثير من كل شيء، ويقال للشعر الكثير الكثيف. والقبض هو العدد الكثير من الرمل أو النمل. والمجر هو الكثير في عدده، ويقال جيش مجر أي كثير العتاد والرجال. والركام هو الكثير من الأشياء مجتمعة، كركام الكتب أو السحاب. أما الكلعة فهو قطيع من الغنم كثير العدد. والعرج فهو قطيع من الإبل نحو 80 أو منها إلى 90 أو 150 وما فويقها. والجمع أعراج وعروج من 500 إلى 1000. وعن الدثر والحير والمال الكثير أنشد أبو عمرو لرجل من ربيعة قائلا: فإن الكثر أعياني قديما، ولم أخطر لدن أني غلام. كان معكم ناهد كوسا.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمان الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
شو؟ ايمت رح تصلح سقف البيت؟
يا حبيبي ما بقى حرزاني، ما دي بالتلج وجت صيفية.
ناسي انه نحن بكندا والدنيا بتشتي جمعة ايه جمعة لا بعز الصيف.
انا حضرت حالي واشتريت كم سطل، بحال نزل المطر وضل في السقف نستعمل السطول منجمع فيه الميات. شو قولك؟
لا الحالة ما بقى تحمل بقى، يا بتتصل هلأ بروف ستار يا اما ماني قاعدة ولا ثانية بهالبيت.
تواتير روف ستار احسن مواد للسقوف باحسن الاسعار، الاستيماسيون مجانية خلال 24 ساعة. تصل اليوم بتواتير روف ستار 514-225-9535.
زينب مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أره
شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
مفواياج مايسترو مثل عادتو، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
حلويات سلطان لأصحابها خوري وحداد على العنوان 9475 شادي لاتور مونتريال. خبرة 40 سنة بصناعة حلويات العربية على أنواعها، بقلاوة معمولة كنافة بين نارين، شعبيات، حلاوة الجبن، راحة بالقشطة، نمورة مفروكة مدلوقة، برازق وغيرها. للبيع بالجملة والمفرق 514-279-5523. حلويات سلطان، أطيب أنواع الحلويات العربية بمونتريال. 514-279-5523.
أنتم الآن مع هند لطفي وفقرة حوار مفتوح.
أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم بفقرة حوار مفتوح، والموضوع اليوم عن الزواج المبكر، هل هو استقرار أم استعجال؟ طبعا مثل ما الكل بيعرف أن الزواج هو علاقة قائمة على حقوق وواجبات وتحمل مسؤولية وتخطيط لمستقبل مريح بدون ضغوط مادية أو اجتماعية، وطبعا تأسيس عائلة مع أطفال. برأيكم هل الزواج المبكر للفتاة والشاب يلي بيكونوا قادرين على تحمل كافة المسؤوليات هو أفضل، أم الزواج أنه لا ينتظروا في نوع من يعني النضوج لازم يكون يرافق هالزواج، مفروض يكون في تأسيس، مفروض يكون في هيك؟ شو رأيكم؟ هل أنتوا مع الزواج المبكر؟ تعتبروا أنه ضرورة أم هو استقرار أم هو لا استعجال؟ ليش عم نستعجل؟ أول شيء قبل ما طبعا نتصلوا فينا على الرقم صرتوا بتعرفوا كلاتكم 514-745-6789. قبل ما أخذ الاتصالات في عنا تجربة حية، هالتجربة لشخص تزوج بكير كتير، فهو مين؟ هو زميلنا عمار. عمار شو رأيك يا عمار؟
زواج مبكر أي ساعة تقريبا؟ الحقيقة يعني أنا فاجأتيني، ما كنت كتير جاهز للجواب.
إيه بس عندك خبرة يعني، زوجت صغير إيه؟ ومرقت سنوات
يعني إيه؟ لكن حتى رح أقول قديش يعني مشان ما يفكروا على جواز عمري 13 كمان يعني، لكن زوجت عمري 21 وزوجتي عمرها 18، هي كانت بكالوريا و
هلا بالنسبه للبنت انه كانت يعني ايه معقوله، بس بالنسبه للشاب
شو اللي كانت مثلا بالاربعينات تجوزنا؟
نو نو قصدي يعني البنت ب 18 بتتزوج، لكن الشاب بعمر 21 صغير يعني يعتبر.
ما انا قبضاي كثير ما بتعرفين الحقيقه بعد بعد هالسنين من الزواج وبنتين الله يسلمهم يعني حبيبة ومريامة، أنا تجربتي كانت سعيدة، ما بقدر أسقط هالتجربة على أي حدا تاني، لكن كتجربة شخصية أنا كنت كتير سعيد. هلأ أنا بعمر لساتني أنا شاب وبناتي صبايا أصدقائي، فصديقاتي بيروحوا معي على السينما، بنتفرج على نفس الأفلام، بنحكي بنفس المواضيع.
تقارب بالعمر يعني
جدا فادني. رح أحكي عن الشيء الإيجابي، وإذا تذكرت شيء سلبي بقولكم عليه. الشيء الإيجابي إني أنا صديق لبناتي، لأنه نحنا تقريبا مجايلي يعني العمر كتير قريب من بعضه، عنا نفس الهوايات، منروح نفس المشاوير، ما بيحسوا انه بابا معطل علينا حياتنا يعني ما بدنا وجوده. لانه احيانا بتصل فيه بلاقي البنتين عم يشربوا قهوة بكافيتيريا، بيقولوا لي بابا تعال اشرب معنا قهوة، يعني هن مو انه ولي ان شاء الله ما يجي بابا، لا بالعكس كصديق موجود. فوجودهم بحياتي بهذا العمر هي اول ايجابية بقدر اقولها. الإيجابية الثانية إنه كبرنا سوا أنا وزوجتي، نحن اثنين كنا صغار وكبرنا يعني مضى العمر ونحن مع بعض. لما بيتزوج حدا عمره 33 ومرته 29 غير لما بيتزوج 21 وعمره 18، اوريدي عندي شي 12 سنه سابقه موجودين مع بعض. فنحن بالسنوات اللي نحن هلا موجودين معها هي لما بنحكي بنكون عم نمزح انه حدا غيري او كذا، اللي انا اصلا ما بعرف غيرك وما بعرف غير عيلتك بالحياه اصلا.
يعني
طلعت من بيت اهلها ما لحقت تتعرف على عيله تانية او شاب تاني او حدا تاني بالحياه. انا نفس الشيء بحس انه ما بعرف غيرها، ما ملتصقه بي بكل حياتي.
الله يخليك.
انا تجربتي سعيده، ما بعرف ما بقدر اقول انه ايضا
يعني
صح او لا. لا لكن اكيد اكيد من طرفي انا كانت تجربه سعيده جدا وايجابيه.
عصام رح نسمع راي عصام.
هلا انا عفوا بالنسبه لرايي بدي اكد لعمار، انا كوني بعرف لعمار بأكد لك انه ايه تجربته سعيدة، لانه بعرفه هو وزوجته وبناته، واحيانا انا بغاربه يا ريتني اتجوزت مثل عمار لحتى هلا. انا طبيعتي مرافق اولادي كمان، تزوجت انا متأخر بس مرافق اولادي وانا وياهم رفقات
ومتفهم
يعني
مجيلون ومتفهم افكارهم
وكتير انا وياهم يعني، بس انه كنت بتمنى اتزوج قبل رشتي، لانه
انت مع انصار الزواج المبكر
يعني بال 25 من 25 وفوق افضل بصير الواحد، لانه هلا بلاحظ الناس اللي عم بتزوجوا على كبر عمره 40 سنه يعني ما له خلق،
اصعب
ما له خلق يلعب ابنه.
نعم
عرفتي يعني بتلاقي خلص يعني بس بده يلاقي حدا يلعبه يعني، عرفتي ما له خلق يقعد مع ابنه، لانه
بالأربعين لانه الأربعين لما كمان بيجي طفل جديد بيكون يعني كتير متشوي وبده يطبق كل
فيني شوي كمل له العصام اللي قاله. ما تنسي انه اللي اليوم عمره 42 وقرر اليوم يتزوج هو امضى 42 سنة من حياته بالتخت لحاله مثلا، صار بده يكون في شريك جديد، بده ينام جنبه، بده يقول له مثلا ليش ما غسلت وجهك، ليش ما عملت
تغيير للبيجامة
تماما. فتغيير بعد هذا العمر هو كمان أزمة. صحيح كلامه يعني تاخذ اتصالات كثير تليفونات عم ينطلق.
طيب ألو مساء الخير.
ألو أختي هند.
أهلا وسهلا بسيد خالد، شو رأيك أنت مع زواج المبكر تلاقيه هذا استقرار أم هو لا استعجال؟
لا 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 انا 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 جربت انا جربت الزواج المبكر، انا تزوجت وانا في غفلة من الشباب ديالي. شوف انا نعطيك التجربة ديالي بدون ما ندخل معك تفاصيل. الزواج المبكر هو مهلكة، هو لعنة، هو عذاب، قل لي الشاب اللي عنده 20 21 والصبية عندها 18 عندها 26 عام هادو ما خصهمش يفكروا في الزواج. هادو خصهم لابد يكونوا يعيشوا الحياة ديالهم، يخرجوا من الصورة يمشوا الأوتيل ويمارسوا الحياة السعيدة ديالهم سواء في الظلام ولا في هذا، ما يكونش عنده مدك الزواج، حيث بمجرد حيث الزواج تقتل العلاقة ما بين، تقتل السعادة اللي ما بين ذكر وأنثى. الزواج تقتل تهرس بمجرد تكون شاب مع شابة عايش الحياة السعيدة، وإذا بك تقول لهم أجيو تزوجوا يعني ديروا عقد يعني غادي تكونوا وغادي نستي كولي جيسكا ليترنيتي ديال النهار اللي دخلوا للقبر. هنا كيفشل هذيك الحياة السعيدة ما بين. لهذا أنا كنقول الزواج لابد يكون حتى 55 عام. يعني تكوني ما عندك 18 سنة يا أختي تكوني يا هند، أنت دابا تتخيلك عندك 18 سنة وتتوصلين 55، أنا ننصحك من توصلين 55 ثم تقولي أنا أريد الزواج. يعني علاش تديري الزواج؟ لأن كي تتبني الحياة عندك منزل عندك دار عندك طوموبيل، تديري الزواج باش هذيك الممتلكات ديالك يمشيو. أما قبل عندك 18 20 25 عام ممنوع الزواج.
خالد فينا نقاطعك شوي، كتير أخذت وقت وعندي متصلين كتير، وصلت الفكرة وأنا بشكرك كتير، ميرسي لك. قبل ما ناخذ اتصال تاني، بس بعد مكالمة خالد بدك تقولي إنه المتصل مسؤول عن الكلام اللي بيقوله أكيد بعد مكالمة خالد.
آراء المستمعين.
اتصال جديد معي.
يعني شكرا، هذا هو رأيه نحترمه أكيد كتير. باختصار ألو مساء الخير. اهلا وسهلا فيك اروى. ايه تفضلي اروى، مع الزواج
انا انا يعني انا مع عمار انه بالفعل يعني حلو الزواج المبكر، ومثل ما تفضل يعني تماما حكي كثير عجبني وفي تفاؤل وفي كثير حلو انا مع هالحكي هاد، انه يعني اذا كانوا الاثنين واعيين ومتفاهمين وعلى نفس الثقافه مع بعضهم، فبتصور انه بيعملوا عائله كثير ناضجه وكثير سعيده وبيتهنوا بحياتهم. بس كمان بالطرف الاخر احيانا بتذكر انا وصغيره يعني في كثير من رفقاتي اللي تزوجوا صغار شوي، فكانوا متسرعين يعني بس بدهم يتزوجوا، فما كان زواجهم يعني ناجح كثير. فانا بتصور انه طبعا اذا يعني الزوجه والزوج تزوجوا على صغر بيكونوا مثل ما قال عمار مع اولادهم كرفقات، بيتفاهموا معهم اكثر، الاولاد بيفهموا اهلهم كمان اكثر، وبتلاقي في يعني نوع من التفاهم والوعي بين الاسره كلياتها. بس كمان يمكن بتصور ما بينطبق على كل حدا، يعني بتصور انا بشارك عمار برايه تماما. وشكرا لكم كثير.
شكرا لك، شكرا لك، واهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال. الو مساء الخير.
الو.
ايوه مساء الخير،
تحياتي.
اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. انت مع الزواج المبكر ام بتعتبره هذا استعجال؟
والله انا برايي بدي اخذ موضوع من زاويه غير الزاويه اللي عم تناقشوا منها، هو موضوع الفقر. وبيكونوا الأهل مالهم أدرانين يبعثوا بنتهم على المدرسة ويتكلفوا بمصاريف دراستها بيزوجوها زواج مبكر، وإذا كانوا الأهل مو أدرانين يطعموا بنتهم بيزوجوها زواج مبكر. فالموضوع يعني موضوع
اقتصادي برأيك؟
لا أنا بس حبيت نوه بهالجانب هذا.
أكيد
الجانب الاقتصادي للأسف كتير عم يتحكم بالموضوع.
يعني هي فيها تدرس وتتزوج كمان بنفس الوقت.
يمكن قصده المتصل انه مو لازم نعمل هيك، هيك عم يصير بالحياة.
بالحياة هذه اللي عم يصير فعلا للأسف يعني.
بس حضرتك مع الزواج المبكر أم يعني
إذا لنفترض الأمور منيحة يعني.
هلا إذا كانت أمور عادية ونورمال يعني بفضل إنه البنت تنهي دراستها وتتزوج. أنا بيهمني الموضوع للبنت أكثر، أنا أكثر حساسية للبنت.
أكيد.
أنا البنت هي اللي بتهمني بالموضوع أكثر من الشاب صراحة يعني.
لأنه هي يعني بتعتبرها عماد الأسرة يعني.
طبعا 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 طبعا.
حلو الكلام، شكرا لك، أهلا وسهلا
فيك.
أهلا وسهلا. كمان اتصال، ألو مساء الخير.
يسعد مساكم.
من زمان يا جنيت. لا
تعرفي انت شو بتعملوا فيه يا هند، انت شو بتعملوا فيه؟ أنا إلي أسبوعين بس بلش من المشكوك كون خفيت بوع الساعة 10 بقى هلأ. لا أخذت الجيش يعني. قبل برنامج لتبعكم.
أيوة لا دائما بنا نبعت لك نصحيكي. بهمنا رأيك جنيت.
مرسي حبيبتي، أنا ما عندي شك بحبتكم، وأنا كمان هالشي يعني رشيكوك بيني وبينكم. بالنسبة للزواج المبكر، أول شي برافو العمار. أنا مع الزواج المبكر إذا كانت العوامل متوفرة، يعني مش بس انه مثل كان عمره 21 سنة اذا مأمن حاله ليش لا، اذا كان مسؤول ليش لا، اذا كان عنده المصداقية ليه لا، وهالشي اذا بده يكون متبادل يعني ثمن على عسل مثل ما قال بيكبر وتكبر سوا هالعيلة يعني ما بيحسوا حالهم في كتير فرق، والولاد بيفرحوا اكتر انه نوقف حد اهلنا من عمرنا كأنهم اخوتنا وخياتنا. مش غلط، انما اذا كان بتغيب المصداقية، اذا كان بيكون في مصالح خاصة من طرف من الطرفين، لا مش رح تزبط، مش رح ينجح.
بأي عمر ما بتزبط اكيد، لانه يعني لما ما بيكون في مصداقية سواء كان زواج مبكر او كبير ما يعني فاشل.
لا معك حق، بكل الاعمار اذا كان ما في مصداقية بيفشل الزواج.
أكيد.
أكيد أنا هيك قصدي. بأي عمر الأشخاص هم بقرروا يعني هني بأي مستوى
ثقافي قديش نضوج، بأي مرحلة من النضوج أكيد يعني
أي مرحلة بالنضوج، النضوج العقلي، النضوج النفسي، النضوج الاجتماعي، نضوج بالمسؤولية، لأن الزواج مسؤولية 100% من قبل الطرفين. إذا بده يصير في خلل من يوم ببلش في شي غلط.
صحيح، شكرا لك جنات.
مرسي، انا بحبكم كثير، لو اوقات بتغيب بس غصب عني سوري.
نحن بنحبك كثير كثير كمان، تسلم جنات. اهلا وسهلا،
الله معكم.
نحن الحقيقه بنحب كل مستمعينا يعني عزيزين علينا وغاليين وصاروا مثل كانه اسرتنا بالبرنامج. مساء الخير.
مساء الانوار.
يا هلا باشرف.
كيفك مدام؟
انا الحمد لله كثير كويسه، وانت يا اشرف؟
انا منيح يا مدام.
اشرف
انا بحبك
عمور. هند بدك تنتبهي مع اشرف. اشرف اتجوز بكل الاعمار.
طب انا بدي اسالك يا اشرف، انت بدي اسالك، هل المشاعر بتتغير للشباب عند الزواج المبكر وبالتالي بتتعرض حياة الزوجين للانفصال اذا ذهبت مشاعر احد الاطراف واختفت؟ طبعا عم نحكي على زواج مبكر، مرات الزوج بيكون بالعشرين وبيتزوج 18 او بعمره، لكن في مرات بتتغير المشاعر، بينضج او بيكبر او بيحس حاله انه استعجل. هل برأيك هذا سبب من اسباب انه فشل الزواج المبكر؟
لا مدام، اولا تحية العمورة واحييه على الزواج المبكر. انا كنت اتمنى اتجوز وانا صغير، بس اتجوز اتنين مش واحدة بس يعني عشان يكون في يعني كنت اتمنى اتجوز وانا صغير، مش مشكلة عندي، وبحقق ابني ما شاء الله عايز اتجوزه وانا صغير. ليه؟ لان يا مدام لما بتكبروا مع بعض زي ما عمار قال فعلا بتحسي. انا لما ببعت لكم صورة ابني معايا انا وهو اصحاب، بنخرج مع بعض، بنلعب مع بعض، بنجري مع بعض. انما كي واحد عنده 50 سنة بخلي ابني طفل عنده 10 سنين ويقول لي يا جده كمان كمان
يعني
ازاي يا مدام ازاي؟
هلا يعني حتما في ظروف معينة بتخلي الشخص يفكر يعني بالزواج، يمكن يكون
طبعاً.
يمكن يكون
ظروف اقتصادية ماشي، مع احترام لحضرتك، اذا كان الاثنين مقتدرين، اذا بنتكلم على الاقتدار، انما الاثنين مقتدرين يتجوزوا يخلصوا مع بعضيهم ويربوا أولادهم مع بعض ويعيشوا الحياة الحلوة بحلاوتها ومرها. أنا مش عايز أطول أكثر من كده عشان أدي فرصة للناس. وانتوا برنامجكم زي العسل ويسعد مساكم يا أهل سوريا حلوين.
يا أهلا وسهلا بأهل مصر.
الله يسلمك تحياتي لكم. أهلا
وسهلا. رح ناخذ آخر اتصال. ألو مساء الخير.
مرحبا.
أهلا وسهلا بيلدا. أهلا وسهلا.
أهلا
كيفك يلدا؟ كيفك؟
الحمد لله الحمد لله.
أنت تزوجتي صغيرة يلدا؟
أنا تزوجت صغيرة 21 سنة.
أوكي.
فهي مسؤولية أول إشي. بس أنا مع إذا كانت طرفين بحبوا بعض وخلصوا دراسة يعني تقولي جامعية الأشياء الأساسية لازم يخلصوها. ليش لا؟ لأنه بيصير يعني تكبري أنت وولادك كمان لما بتصيري هلأ بس أنا بالأربعين ولادي بالعشرين بنصير زي أصحاب وبعدين ببطل بعد فترة عندك خلق أنه تقدر تتحملي الولاد الصغار فبيصير إشي حلو. بس كمسؤولية مسؤولية كبيرة أنه إحنا صغار يكون عندنا أولاد وشغل وإذا بتكملي دراسة. بس أنا مع الزواج المبكر.
طيب هل بيعيق الزواج المبكر برأيك بيعيق التمتع بالحياة بالنسبة للفتاة؟ يعني بدها تلتزم بالأطفال بدها تلتزم بمسؤوليات وهي صغيرة؟
لا كل إذا كل إشي يعني لما بيكون الواحد بالعشرين يتجوز يعني بيقدر ينظم وقته مو ضروري يجيب كل أولاد مرة واحدة يعني ولد وبعدين فترة وبيروح وبيجي يعني تزوجنا وصار عنا أولاد ولفينا الدنيا وإجينا وخلصنا جامعة وبعد الجامعة كل شيء إذا بيكون الطرفين متفقين وبيساعدوا بعض ومتوافقين كل شيء بيصير يعني الواحد يعني مو لحاله.
برأيك بحسب الظروف والوعي والمسؤوليات إذا كانوا الطرفين واعيين بيأسسوا يعني هالمؤسسة بشكل ناجح. أما إذا كانوا بعمر يعني ممكن يكون الوحدة عمرها 18 تكون يعني تستهويها فكرة الزواج وبعدين تكون مالها ناضجة أو يعني يكون عندها ما بتتحمل
هي بدها تكون نضوج بدها تكون يعني أنا مو أقل من 20-21 لما لأنه البنت الزلمة إذا هو صغير كمان رح يكون أكثر بشغل شغلين بنفس الوقت فلازم تكون البنت يعني واعية والبنت إنه تقدر تسيطر هي على الأولاد وما يكون بس تحمل مسؤولية كبيرة فهي مو سهلة أيضا مو سهلة بس بنفس الوقت بدك الطرفين مع بعض يكونوا يساهموا مع بعض عشان يضل كمان العلاقة بيناتهم وينبسطوا بحياتهم مع أولادهم. وصعب تشوفي أولادك عم بيكبروا لأنه بهذا العمر العشرين أنت بدك تكوني عم تشتغلي وعم تكوني حالك كمان.
صحيح.
بس أنا مع الزواج المبكر.
شكرا لك وأهلا وسهلا فيكي.
أهلا
وسهلا. أهلا وسهلا. عمار المخرج عم بيقلي فيكي تاخدي كمان اتصال. ناخذ الاتصال. ألو
مساء الخير.
مساء النور وأهلا وسهلا فيك.
أنا عملت مثل عمار. هلا اكيد عمار اصغر مني يعني مثلا لي 42 سنه مجوز ف
بالضبط الله يزيد ويبارك يعني
الله يخليك. ف مثل ما قال عمار انا اصحابي ولادي ما عندي اصحاب ما عندي رفقات بدي اظهر بدار مع ولادي بدي اقعد اضحك العب بقعد بضحك وبلعب معهم بحضر هوكي معهم بالعكس لما نكون قريب من سنهم ممكن يقولوا لي مشاكلهم ممكن ادي رايي يعني بنتي الكبيره هي عمرها 37 سنه هلا 32 سنه الصغيره عمرها 27 ف يعني حتى لما بيجي يخطب او يتجوز بتلاقي هالعلاقه بيني وبينهم علاقة نظيفة علاقة نظيفة ويعني مثل ما عمار بالضبط بنظهر سوا بناكل سوا بدنا نروح على المطعم لا بدنا نحضر سينما لا تعالوا نحضر هذا الفيلم مثل هلا انا عم بحكي معكم ده قال لي ابني بدي احضر الهوكي ف انا بوافق انا مع الزواج المبكر لانه لم بيقبل الواحد يعني انا صار كل بيت بيصير في خلاف وبيصير في نقاش عم بحكي مع انساني بعرفها صديقتنا يعني لما عم قلنا صار هيك قالت لي لا عليك انت ربيتها هيك ففعلا الانسان لما بيتجوز على بكير بيكون هو عم بربي مرته ومرته عم بتربيه يعني بيبقوا عارفين بعضهم بالضبط وصعب يصير مشاكل بيناتهم.
شكرا انا بدي اتشكر اتصالك ورايك واهلا وسهلا فيك. فعلا الاراء يعني اجمعت على الزواج المبكر. اكيد الزواج المبكر اذا كان عن وعي ونضوج وتحمل مسؤوليه بيكون ناجح 100%، لكن طبعا لما بيكون في احد الاطراف غير مسؤول او هو غير ناضج وطرف ناضج بتبقى المشاكل موجودة، رغم وجود الصداقة مع الأولاد، رغم وجود التقارب، لكن النضوج والوعي كتير مهم بالزواج المبكر. لما بيكبروا بيكون عندهم بدأ النضوج ويفهموا بعضهم وبيتخطوا مشاكل كتير، بس لما بيكونوا صغار وأحد الأطراف غير مسؤول أو غير ناضج بتكون بتخلق المشاكل. بتشكر كل اللي اتصلوا فينا، بنعتذر من كل اللي عم يتصلوا ما بنقدر ناخذ الخط. الفقره القادمه اعزائي المستمعين انتظروها مع زميلي عمار على المكشوف مع المستشار بالهجره سيد جوزيف زخور.
كل أربعة انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمان الشام من الساعه 7 للعشرة مساء.
متى رح تصلح سقف البيت؟
يا حبيبي ما بقى حرزانة، ما ديب التلج وجت صيفية.
ناسي انه نحن بكندا والدنيا بتشتي جمعة ايه جمعة لا بعز الصيف.
انا حضرت حالي واشتريت كم سطل، بحال نزل المطر وضل في السقف نستعمل السطول منجمع فيه الميات. شو قولك؟
لا الحالة ما بقى تحمل، بقى يا بتتصل هلأ بروف ستار يا اما ماني قاعدة ولا ثانية بهالبيت.
تواتير روف ستار، احسن مواد للسقوف باحسن الاسعار، الاستيماسيون مجانية خلال 24 ساعة. تصلوا اليوم بتواتير روف ستار 514-225-9535.
زينب مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أره
شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما هو يا مايسترو مثل عادته على طول عنده شي جديد. حجزت تيكت الطيارة والسيارة على شهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
حلويات سلطان لأصحابها خوري وحداد على العنوان 9475 شادي لتور مونتريال. خبرة 40 سنة بصناعة حلويات العربية على أنواعها، بقلاوة معمولة تناسب بين نارين، شعبيات، حلاوة الجبن، راحة بالقشطة، نمورة مفروكة مدلوقة، برازق وغيرها. للبيع بالجملة والمفرق 514-879-5523. حلويات سلطان، أطيب أنواع الحلويات العربية بمونتريال. 514-879-5523.
شو؟ ايمت رح تصلح سقف البيت؟
يا حبيبي ما بقى حرزانة، ما ديب التلج وجت صيفية.
ناسي انه نحن بكندا والدنيا بتشتي جمعة ايه جمعة لا بعز الصيف.
انا حضرت حالي واشتريت كم سطل، بحال نزل المطر وضل في السقف نستعمل السطول منجمع فيه الميات. شو قولك؟
لا الحالة ما بقى تحمل، بقى يا بتتصل هلأ بروف ستار يا اما ماني قاعدة ولا ثانية بهالبيت.
تواتير روف ستار، احسن مواد للسقوف باحسن الاسعار، الاستيماسيون مجانية خلال 24 ساعة. تصلوا اليوم بتواتير روف ستار 514-225-9535.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات فلنا بس متعهد بناء وعقود منمزية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7287.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
من يوم نشأت كندا وهي بتستقبل مهاجرين من أكثر من 200 دولة حول العالم. من عام 1951 صارت كندا تستقبل وتحمي وبشكل رسمي كل مين لجأ لها بعد ما دخلت باتفاقية جنيف لحماية اللاجئين. ومن يوم بتستقبل اليهودي والمسيحي والمسلم والبوذي وباقي الأديان على حد سواء، اصلا ما بهم ديانة المهاجر، بدليل انها بتستقبل المتدينين والعلمانيين، المتعصبين والملحدين على حد سواء، غير انها بتستقبل السود والبيض والصفر وما بينهم من الوان. وما بننسى انها بتستقبل كمان الاغنياء والفقراء وما بينهما من طبقات اجتماعية دون اي تفرقة. يمكن وبظروف معينة سياسية أو أمنية أو اقتصادية كان في أولويات لدول أو جاليات معينة على حساب دول أو جاليات أخرى، لكن مثل ما ذكرت بظروف معينة استثنائية مثل الحرب اللبنانية، اليمنية، العراقية، السورية أو النزاعات اللي دارت بصربيا وبعض دول إفريقيا. يمكن بأماكن معينة ارتكبت بعض الأغلاط، لكن شو بتطلع كنسبة أمام ملايين طلبات الهجرة أو اللجوء اللي تم قبولها وصاروا أصحابها موجودين على الأراضي الكندية تحت حماية حكومتها وعم يتمتعوا بكامل حقوق المواطن الكندي من اللحظة الأولى لوصولهم لكندا، وعم يستفيدوا من أقصى درجات المعونة المادية والنفسية والجسدية. بالمقابل كم من المؤسسات الدينية والاجتماعية وكم من الأفراد إن كانوا محاميين أو مستشاري هجرة استغلوا المهنة واستغلوا اللاجئ والمهاجر أسوأ استغلال، وما كانوا على الأقل فيهم وفاء للمهنة أو للإنسانية اللي محتاجتها هالمهنة. لمناقشة هالموضوع بالذات بيشرفني استضيف معي بالاستوديو الأستاذ المستشار جوزيف زخور. مساء الخير استاذ جوزيف.
مساء النور في عمار، وشكرا لاستضافتي باول حلقه من برنامجك.
جوزيف زخور حوالي 48 سنه بمجال الهجره بشكل عام، بدات بالسفارات الكنديه بالشرق الاوسط منهم السفاره الكنديه بدمشق وبيروت وغيرها، ضيف لها 20 سنه كمستشار هجره هون بكندا مع اكثر من 1000 ملف هجره كانوا بين ايديك. ولأبدأ حلقة ساخنة معك، كم ملف من هالألف خسرت؟
الخسارة واردة بأي عمل بتعمله وخاصة بموضوع الهجرة، إنما نسبيا خسارتي ضئيلة جدا لأني أنا كتير متطلب وقت اللي باخد زبائني، فأنا بعتبر خدمتي بتبدأ من إبداء النصيحة الحقيقية والرأي الصحيح. فأنا ما بيهمني عدد ملفات، كان ممكن يكون 1010 وممكن يكون أكثر لو أني فعلا كنت أقبل أي طلب أو أي ملف. فأنا برأيي خدمتي للشخص بتكون وقت اللي بعطيه الحقيقة ووقت اللي بعطيه فرص نجاحه. لهالسبب هيدا نسبة الرفض هي ضئيلة جدا، ما بتتجاوز 5% من ملفاتي.
لما منقول خسرت ملف، مين بيكون السبب؟ انت او الدولة الكندية او الطالب الهجرة؟
الثلاثة سوا.
أوكي. لما بتدرس ملف يمكن يبين معك إذا هو بيتحمل خسارة بهالملف.
صحيح صحيح. بس خليني شوي أحكي بالتحديد عن اللجوء. الشخص يلي بيقدم طلب لجوء وقت اللي بيتعاطى معك بيكون بمكتبك أو بيكون قاعد أنت وياه بمكان عادي طبيعي، أدائه وطريقة تجاوبه معك تختلف عن طريقة أدائه وقت اللي بيكون بالمحكمة. ففي كتير أشخاص بيرتبكوا بيتلبكوا، وهيدا حقهم الطبيعي وشي مشروع إنه يضطرب القاضي أو الكوميشنر اللي هو يسمى القاضي كمان، بيلحظ هالشغلة هاي بيخدها بعين الاعتبار. بس مع الأسف هي نقاط سلبية بتكون على صاحب العلاقة، على طالب اللجوء تحديدا،
كتغيير أقوال أو تلبك أو كل هالقصص.
تلبك لأنه دراسة ملفات اللجوء تحديدا وقت اللي بيروح الشخص للمحكمة بيكون 50% من القرار اتاخد، وبيكون صريح القاضي بالمحكمة وبيقول له أنا اطلعت على ملفك وهلأ أنا بحاجة اسمعك لأسمع مصداقيتك. فعنده 50% نسبة مئوية يدافع عن نفسه ويدافع عن قضيته، وهون مع الأسف تعرضوا للفشل. وليش بقولك بيحمل مسؤولية كمان الكونسلتنت أو المحامي تبعه مباشرة أو غير مباشرة؟ ما رح كون رحوم مع الكونسلتنت والمحامي أكتر ما كون رحوم مع صاحب العلاقة أو مع الكوميشنر. بس ما عندي شك بهيدا الشيء ولا الكوميشنر، بس بالنتيجة أدائه هو الأساس بالموضوع.
أنا اليوم طالب هجرة أو لجوء، ليش بدي مستشار أو محامي هجرة؟ ما بقدر أعمل ورائي تبع الهجرة أو اللجوء لحالي؟
طبعا في أي شخص اللي كان يعمل طلب اللجوء وطلب الهجرة بدون معونة أي شخص اللي كان، إنما الشيطان يختبئ بالتفاصيل الصغيرة، والتفاصيل الصغيرة بأي ملف اللي كان ممكن تعرضه للخطر للشخص وينرفض طلبه. هلا ليش لازم انه يلتجي لمحامي او لمستشار بشؤون الهجرة؟ سبب بسيط جدا، هو انه بحاجة لخبرة حدا تاني يساعده بنجاح ملفه.
اليوم مهنة مستشار الهجرة او محامي الهجرة اصيبت شئنا ام ابينا اصيبت بخضة بالفترة الاخيرة، او خاصة بالعشر سنوات الاخيرة وتحديدا اثناء الحرب الطاحنة اللي عصفت بسوريا. هل المهنة اصيبت هيك بزعزعة شوي والناس صارت ما توثق فيها كتير؟ خلينا نقول السمعة اهتزت. هاي التفاصيل اللي عم تحكي عليها بيستغلها مستشار الهجرة؟ يعني شو السبب الدخلاء على هاي المهنة؟ شو السبب اللي خلى هالمهنة تهتز؟
خلينا نكون شوي عمليين بالموضوع. هيدي مهنة حديثة، مهنة فتية، فكانت عم تنشأ وعم بيطلع الشوك حول منها، وعم بيطلع حرب طاحنة حول منها بكل صراحة من قبل المحاميين، وبرأيي أنا عن حق، لأنه الأشخاص اللي تشرعت بوقت من الأوقات كانت بحاجة بعدها لتأهيل، بحاجة بعد لدراسة القوانين. مش تميز نفسي أنا عن غيري، بس أنا الجعبة اللي عندي إياها هي 27 سنة خدمة داخل السفارات، فهي كافية على أنه اسمح لنفسي سمي نفسي مستشار بشؤون الهجرة. إنما مع الأسف مثل أي مهنة مثل أي وظيفة، بس يحمل الشهادة معناتها بالنسبة للشخص حامل الشهادة هايدي أو الراغب بالممارسة هالمهنة أنه لازم دغري يبلش يجني مصاري منها ويطيلع مصاري ويعمل ثروة منها. فهون صار في سوء إدارة بالأساس، بتعاطي الدولة بحد ذاتها مع الملف، بتكليف فئة معينة من المستشارين اختارتهم ليشرعوا المهنة، أساءوا لها أكثر ما فيدوها. فبوقت من الأوقات بال2011 قلبت الطاولة رأسا على عقب أمام المشرعين الأساسيين، وطلع وفد جديد، طلع مجموعة جديدة هي يلي تعتبر بسمح لنفسي أقول اللي أنضف نسبيا بالمهنة، وهن أخذوا حملوا اللواء على كتافه. يبدو أنه كمان أصبنا بنكسات عدة لو حين ما وصلنا لسنة 2017 وبرزنا قدام اللجنة البرلمانية لشؤون الهجرة يلي كانت طارحة وجود المهنة بحد ذاتها إذا بتتشرع ولا تلغى نهائيا. فمثل ما بتعرف أكترية النواب وأكترية الأشخاص اللي بيشتغلوا بموضوع الهجرة داخل البرلمان الكندي هن محاميين بالأصل،
نعم.
فما قلوا المصلحة أنهم يضلوا هودي الأشخاص، وبرجع بقلك عن حق قلهم الحق أنهم يطلبوا تشريع المهنة بشكل جيد، بس في هاي المرحلة الأخيرة إذا منوضحها نعرف مش تدافع عن الكونسلتنت ولا لدافع عن مستقبل المهنة، إنما تنعرف المهنة وين رايحة. بال2017 ربحنا التصويت بقلب البرلمان، والتصويت ربحناه ونحن بمرحلة انتقالية بين انه وزارة الهجرة تستلم المهنة بالمشاركة بالتعاون مع الكونسلتنت. فالمجلس الادارة الجديد يلي رح يستلم بأيلول مؤلف من 9 اشخاص، 5 منهم معينين من قبل وزارة الهجرة وممكن كتير يكونوا مدراء بوزارة الهجرة، و4 من المستشارين بشؤون الهجرة اللي هن فعلا اشخاص عاملين مثلي انا.
نعم.
فالتغيير والتعديل اللي صاير مش تعديل بالمراكز وبالمسؤوليات، التعديل صاير بنظام دراسة التخصص، التعديل صاير بطريقة الممارسة يعني بالقواعد المسلكية، لأنه اليوم وقت اللي أنت بتشرع مهنة معينة مثل نقابة المحاميين أو نقابة الأطباء أو المهندسين، النقابة بحد ذاتها الحق تفصل الشخص وتدعي عليه بجرم معين،
بس ما عم يصير هيك
عنا، نحن ما عم بيصير هيك، نحن رح نصير هيك بأيلول.
هيدي
حرب، عفوا بس أوصل الفكرة للآخر، هيدي الحرب اللي شنوها عدد كبير من المستشارين لشؤون الهجرة يلي هن فعلا بيرغبوا بنجاح هيدي المهنة وقلون بيشتغلوا فيها من بداية 2003-2004 لو وصلنا لمحل ما نحن وصلنا. واليوم بطلت الممارسة للمهنة عشوائية، اليوم لا يقدر أي شخص أنه يعمل مستشار هجرة، بده يدخل الجامعة بده يتخرج، والكور تبعنا لمدة 2 سنين ويدرس بالجامعات الكندية حصرا بجامعتين، كوينز يونيفرسيتي بأونتاريو وإنيفرسيتي دو مونريال. فتيقدر يمارس بده يشتغل، بده يكون مخرج وعامل 2 سنين دراسة بيخلص منها وبيخضع لامتحان النقابة تيقدر يتشرع أي أو لا. وهون صارت السلطة المجلس الإدارة قادر يحاسب وقادر يحاكم وقادر يدعي عليه بجرم، يعني فيه يبعث له الشرطة يوقفه. يعني أنا اليوم وقت اللي بتقلي في حدا بالسفارة الكندية ببيروت واقف على الباب وعم يدعي أنه كونسلتنت، أنا صار فيه أبعت كنقابة أو سميها المجلس تبع المستشارين الهجرة، صار فيه يبعث للسفارة إشعاري يقول لهم فلان عم بيعمل 1-2-3 تفضلوا تصرفوا.
طب هذا المستشارين بيدرسوا هون 2 سنين، المستشارين اللي برا اللي موجود بسوريا أو بدبي بده يكون كمان خريج كندا؟
طبعا إذا بيحمل الشهادة الكندية بده يكون دارس بقلب كندا وأخذ الترخيص من كندا. المستشار الهجرة اللي بقلب كندا يلي هو مشرع له حق يكون عنده ايجنت، يكون عنده وكلة، بس الوكيل هو وكيل منه أصيل.
أوكي.
اللي بيحمل المسؤولية،
يعني القصد انه الملف بيكون عند هالمستشار اللي هون، ما بيصير يكون
صحيح.
عند مستشار بدبي ومن
صحيح.
دبي وكله
صحيح. في مين ما بدك تحطه عندك يسوق لك البرنامج او يسوق لك السلعة اللي انت بتبيعها، بس ما بيقدر يحل محلك. وهون الاخطاء اللي بيقعوا فيها المستشارين سواء كانوا من المخضرمين او من الجداد، لما بيكبروا حجم العمل وهن مش قادرين يضبطوه.
نعم مفهوم. اليوم لما بيجي مهاجر او لاجئ، انا دائما عم بحكي عن 2، فما تاخذ كلامي ابدا يكون عن اللاجئ فقط او عن المهاجر، انا 2 بيعنوني بنفس المرتبة. لما بيجي المهاجر او اللاجئ عن طريق محامي او مستشار او عن كفلاء كنيسة او جامع او مؤسسة اجتماعية، وين عم يصير الاشكالات بيناتهم بين الطرفين؟ وين عم يصير الإشكال اللي دائما في نحن المواطنين منحس إنه هالمهاجر يعني مغبون حقه، بينك وبين بينه وبين المستشار، بينه وبين الكنيسة، بينه وبين الجامع. الموضوع مالي، الموضوع بالأوراق، بالتأخير، وين عم يكون
بكل إشكال؟ الأمور اللي ذكرتها في إشكال، والمسؤولية الأساسية بتبلش على صاحب العلاقة باختياره. فأنا وقت اللي بدي أعمل شوبينج على كنيسة أو على جامعة أو على كونسلتنت، ما فيك عم تعمل شوبينج تتشتري سلعة، بدك تبني ثقة بينك وبين الشخص اللي عم بيشتغل لك ملفك بالبداية، سواء كان كنيسة أو جامعة أو كان محامي أو كان كونسلتنت. إذا ما بنيت الثقة أنت وياه، رح توصل أنت وياه لخلاف. بتنبنى الثقة بين المحامي والكونسلتنت وصاحب العلاقة لما بيكون في اتفاقية محترمة بين اثنين وواضحة للطرفين. فالجزء الأساسي من شروط ممارسة المهنة سواء كان للمحامي أو للكونسلتنت هو توقيع اتفاقية مع صاحب العلاقة واحترام بنودها حسب القواعد المسلكية للمهنة. فمن هون بتبلش الإشكالات، إنه ما عرف يختار، ما احترموا الاتفاق اللي هن بين بعضهم وتورطوا بإشكالات معينة.
بس أنت لما بتقلي ما عارف يختار، أنت بدك تفترض هذا المهاجر من الدولة الفلانية أنه هو ما بيعرف لغة وما كتير بيعرف بالإنترنت وما عنده المبالغ الكافية اللي يكون هو مرتاح، ما عجبه ينقل. هذا شخص محتاج، لازم تكون في جهة بتحميه، إن كان الدولة أو نقابة. أو يعني اليوم في مستشارين بيقبلوا طلبات هجرة، هاي الطلبات ناقصة، مو ناقصة أوراق، ناقصة يعني الشخص ما بيحمل المواصفات اللي بتأهله يجي لكندا. طالما أنت كمستشار بتعرف أنه هذا الشخص ما ممكن بهي المواصفات يوصل، ليش عم تقبل منه الملف؟
إساءة التصرف مهني.
مين اللي بيتحمل هالمسؤولية؟
يتحمل مسؤولية الطرفين،
صاحب الطلب اللي ما الطرفين. عنده الخبرة بالموضوع،
الطرفين بيتحملوا المسؤولية. ما عنده خبرة ساعتها يسأله، وحقك تسألني إلي أنا كم ملف لجوء أخدت، وكم ملف بالفئة الاقتصادية أخدت، وكم ملف طالب أخدت. حق من حقوقك تسأل كل هالسؤالات هايدي. إنما اليوم أنا مضطر مع الأسف، عكس ما تفضلت أخي عمار، إنه أفصل شوي اللاجئ عن المهاجر العادي. اللاجئ مش قادر يختار، مزروك يعني وضعه بيجبره على إنه يقبل بأي فرصة بتنعطى له، معلق بحبال الهوى، مثل يلي عم يهرب بالبحر بتركيا أو عم يهرب بالبحر من اليونان، عم بيشوف أي باب خلاص لقاله يتمسك فيه. فهوني مع الأسف في ناس عم تستغله، سواء كانت مؤسسات، سواء كانوا كونسلتنت أو محاميين أو أي شخص اللي كان. هيدي بترجع لأخلاقية الشخص يلي عم بيشتغل للملف، صاحب العلاقة إذا كان لاجئ ومضطر وعايز، اللي بيحميه هو منظمة الأمم المتحدة والحكومة الكندية. ولمعلوماتك وقت اللي عم توصل للأشخاص اللي هن عم قادمين لجوء على السفارات الكندية، ما بتتخيل الأسئلة اللي عم تنسأل. يلي قطعوا بهالمرحلة بآخر سنة سمعوا أسئلة كتيرة، شو دفعت لكنيستك، شو دفعت للجامعة، طبعا
كل يوم بنسمع
شو دفعت لك، طبعا طبعا معناتها في حدا في يحميه. بس تسارع وتيرة الأحداث اللي صارت بالشرق والاضطرار انك تخلص راسك بسرعة حطك بمحلات انه غصب عنك ما تعود تقدر تفكر تبحث على السبل الصحيحة، او مين عم يعطيك الحل الحقيقي، او مين يلي ما عم يبيعك او يخدعك. مع الأسف في ناس استغلت، في ناس من استغلت أبناء بلدها قبل ما تستغل الغريب. بالنتيجة هالهاجر أو المهاجر أو اللاجئ أول شغلة بده يتعاطى معه يطلع مين في من بلدي،
ابن بلدي،
ابن بلدي بالأول بدي شوفه. فابن البلد هو أول شيء يلي عم يأذي المواطن الثاني يلي جاي من بلده.
أنت اليوم بتشوف مستشارين هجرة تانين بدون ذكر أسماء، نحن ما جايين نذكر أسماء أي حدا، لكن بتشوف أغلاط من مستشارين تانين، بتشوف
طبعاً
حالات نصب حواليك؟
طبعا طبعا.
ليه ما بتشتكي؟
أنا كنت على مجلس الإدارة من 2013 لل 2015، وكنت مدير منتخب معين مثل حكومة كيبك بمجلس إدارة المستشارين بشؤون الهجرة. تحقيقات ماشية والشكاوي موجودة، بس مشكلتنا كانت بالمهنة هايدي والسبق وذكرتها هلأ انه نحن ما كان عندنا السلطة والصلاحية ناخد قرار بحق هيدا الشخص. يعني نحن بنعمل تحقيقنا منقول فلان ارتكب هالجرم الفلاني، نصب على فلان هالقد مبلغ. واجبات النقابة كانت بوقتها انها تحاور لتحل المسألة حبيا، فبتحكي مع الكونسلتنت وبتحكي مع صاحب العلاقة بتقلن في مجال للتفاوض حبيا ونحل المشكلة. اذا ما انحلت المشكلة حبيا ساعتها بتقله لصاحب العلاقة تفضل تشكى بالسبل القانونية، وفي عندك عدة مراجع فيك تتشكى فيها. اذا كنت بكبك فيك تتشكى لحكومة كبك ولحكومة كندا للشرطة الكندية، فيك تتشكى للسفارة الكندية محل ما انت موجود بالخارج، وفيك تتشكى لسلطات البلد المحلية لانه في جرم ارتكب، جرم الاختلاس، جرم السرقة.
بشكل كتير انه يطلع منها شيء بالاخر، لاني شايف التجارب اللي شفتها يمكن بيكون المهاجر او اللاجئ متقاعس عن الشكوى او ما عم يؤدي واجبه، لكن دائما بحس انه هو النقطة الاضعف وبده مين ياخد بحقه. لكن بما انه عم نحكي عن المهاجرين، هل يحق لمستشار الهجرة انه يدل المهاجر او اللاجئ اكتر يمكن اليوم على طرق غير مشروعة للوصول لكندا؟
لا،
خليني اعطيك انا مثال وبتكمل من عندك الجواب. يمكن مثال حي وصار قدامي مع حدا. انا بعرف شخص قال له مستشار الهجرة انه يجي من لبنان من بيروت لمونتريال بباسبور اخوه، ووصل بباسبور اخوه وقال له ما عاد في حدا يقدر يطالعك من هون، وحتى لو قلت لهم للسلطات الكندية. هاي الطرق هي وغيرها، معابر بكونتينر، هل هو طرق الغير مشروعة بحق له المستشار يدله عليها؟
إذا بدك جواب
أو ينصحه فيها
أبيض أو أسود، نعم أو لا. لا، ما له حق ينصحه بهيك طريقة، لأنه مستشار الهجرة قبل ما يكون مستشار لشؤون الهجرة هو مواطن كندي، واجباته يحافظ على قوانين الدولة يلي بيحمل جنسيتها يلي هو مواطن منها. هلأ الحكومة الكندية تتساهل بهيدا الموضوع؟ نعم تتساهل بهيدا الموضوع، لدرجة انه بأربع خمس سنوات الأخيرة فتحت حدود سمتها الحدود الغير طبيعية
مع الولايات المتحدة،
مع الولايات المتحدة.
صحيح.
وانقبل عشرات الألاف من الأشخاص.
صحيح.
وكان عندهم سبب معين للقبول، عندهم كتير حالات تجاوزت في، مش ما فينا نقول تجاوزت لأنه هي صاحبت العلاقة صاحبت السلطة، تساهلت بأمور كتير الحكومة الكندية سواء بحدودها مع الولايات المتحدة والسماح بدخول الأشخاص بطرق سمتها غير طبيعية يلي كانت بالأساس تسمى طرق غير شرعية، ويتوقف الشخص اللي بيقطع عليها ويتحول للسجن وللتحقيق، وكان احتمال الترحيل وارد أكثر من مما هو وارد بوقت الحاضر.
طيب لما منقول أنه الحكومة الكندية عندها أسبابها لتسفير شخص أو عائلة أو طرده من البلد، يعني تسفيره على بلده، هل يحق للحكومة الكندية تسفير طالب اللجوء اللي دخل بطريقة غير مشروعة على البلد؟
طبعا إلى حق طيلة أي شخص سواء دخل عن طريق أمريكا أو بالمطار خزق باسبور أخوه أو شو ما كانت جنسيته، إلى حق ترحله، لأنه بالنتيجة في الحفاظ على القانون وفي الحفاظ على النظام وفي الحفاظ على أمن الدولة العليا. فاليوم وقت اللي في شخص بشكل خطر على الحكومة الكندية أكيد رح ترحله السلطات الكندية. وقت اللي الشخص عم بيستخف بالقوانين الكندية وعم بيستغلها سواء كان كونسلتنت أو صاحب علاقة تيتجاوز القوانين ويضل بالبلد كلاجئ، أكيد ما رح ينجح بهيدا الموضوع والسلطات الكندية بترحله. هلأ مخاطر الترحيل وتأخير الترحيل وعدم الترحيل كمان وارد، يعني ما في بكندا قرارات قاطعة إذا بدك بمعنى ترحيل 24 ساعة تفضل اطلع لبرا، بتصير لأسباب أمنية أو لأسباب بيكون في إلى دوافع عليا، بس انه بحالة عادية السيستم بحد ذاته بيعطيك الحق. وقت اللي انت بيصدر حق قرار ترحيل بحقك بيعطيك السلطة بيعطيك من سلطته اللي هو عنده إياها بيعطيك الحق تحصل على شيء اسمه مخاطر الترحيل. ومخاطر الترحيل كناية عن وضعية قانونية بيحصل عليها يلي رفض طلب لجوءه لحين ما تنتهي المخاطر، وهون بيروح للأسباب الإنسانية.
معناتها بنرجع لنفس المبدأ، غالبا ما حيترحلوا، رغم انه بنشوف احيانا بعض العائلات عم تترحل لأسباب معينة بعد عدة سنوات من المحاكمات، لكن غالبا اللي جاي بطرق غير قانونية بتتعاطف معه الدولة انه هو اضطر يستعمل اساليب غير مشروعة.
الشخص بريء بالنسبة للسلطات الكندية، ما بتاخده على اساس متهم، تاخده على أساس إنسان مظلوم وإنسان لازم تسمع له، فبيسمعوا له. وصاحب الحاجة كل الناس بتتعاطف معه. وبس حتى وضح لك نقطة مرقت علينا، وقت اللي بيطلب اللجوء صاحب اللجوء بقلب كندا في عنده نماذج معينة بده يعبيها غير السيرة الذاتية تبعه. في نموذج بيسأله مين ساعدك لتدخل للبلد، وإديش دفعت رشوة لتدخل للبلد، وإذا في مؤسسات أو منظمات مساعدتك لتدخل للبلد. فنحن منا بدولة سائبة، نحن بدولة رحيمة، بدولة ترحم الأشخاص وبتسمع لهم. بس بالنتيجة في مصلحة العليا للأمن الكندي، هيدا مأخوذ بعين الاعتبار.
بنتقل لموضوع مختلف، في سمعة على مستشاري الهجرة أنه أنا أصحاب بوفوار، يعني أنت بتعرف أنه مستقبل المهاجر أو عائلة كاملة بين إيديك. بيبطل المستشار اللي مستلم الملف يرد على الاتصالات او الايميلات، صحيح انه احيانا مقدم الطلب بيزودها ببعض الاسئلة بالاتصالات بالواتساب بيزعجك او بيزعج المستشار بشكل عام، خلينا نقول، لكن بالمقابل بدك تقدر انه هالشخص محروق ومحتاج ومزنوق ماديا ومعنويا ومهدد يمكن من اكتر من طرف. شو اللي بيصير بهي الحالة؟ ليش دائما مستشار الهجرة عنده هذا البوفوار تبع وصل له ايميل بعد 3 ايام من رد عليه؟
بالنتيجة مستشار الهجرة هو شخص صاحب مؤسسة بالآخر، يعني عنده ملفات وعنده ناس عم بيخدمها، فيفترض هو يحط سيستم للعمل تبعه، نظام العمل تبعه. وهون برجع لموضوع الاتفاقية اللي ممضية مع صاحب العلاقة.
لحظة بس، هذا السيستم هو مو بلاش، مو خدمة عم يخدم الشخص اللي طالب الهجرة دافع دم قلبه 5000 10000 20000؟
صحيح صحيح، هذه الأرقام خيالية اللي عم تحكيها.
لا صحيحة وموجودة،
في أشخاص دفعتها إيه، بس أشخاص استغلوا تدفعوا هالرقم هيدا. بس منطقيا وقت اللي بدك تبحث بالأتعاب وبالكلفة تبع الملفات، هذه الأرقام غير طبيعية غير واردة.
الأرقام الواردة هي 5000،
بتحكي بالخمسة، بتحكي بالسبعة، بالثمانية، بالعشرة إذا عم تروح محكمة أكتر من مرة.
إذا المستشار اللي أنا عم بحكي عليه قاعد مكانك وقال لي هاي، إذا جبت حدا بالمقابل تاني وقال لي الأستاذ جوزيف هو بياخد 5، أنا أجرتي 7، أنا بقدر، شو بتجاوبه؟
كل إنسان بيقدر قديش
قيمة. معناته مو خيالي الرقم اللي أنا حطيته، هو قدر إنه بده ياخد 10 منه.
أنا ما عم بنكر هيدا الشيء، ما عم بنكر إنه في أرقام خيالية، بس مش هي الأرقام السائدة اليوم. شئنا أم أبينا، اللجوء أو الهجرة وخاصة عن طريق المؤسسات هو برودكت، هو سلعة، فعم تنباع كانت بوقت من الأوقات، ومع الأسف وصلوا لمحل التجربة بتدل، والناس اللي معنية بالموضوع بتعرف إنه المؤسسات وقفت ونفتح باب، مع الأسف ما بعمره انفتح بكندا باب السحب بالقرعة لقبول لاجئين، وهيدا أسوأ قرار أخذته برأيي أنا حكومة كباك، إنه عم تختار بالقرعة.
يمكن الأجر لما بتقول الأجر لازم يكون 5 مو 10، أحيانا بيكون المهاجر بده يدفع 10، مفكر تبع 10 الأغلى هي الأفضل، ويمكن مستشار الهجرة لما بيدل على الطرق الملتوية بتجي له ملفات أكتر، يمكن مشان هيك الملفات اللي عندك تكون أقل من
ممكن
مستشار هجرة تاني.
وما بيزعجني هيدا الشيء نهائيا، لأنه بالنتيجة أخي عمار خليني أقول لك شغلة، التعاطي مع العالم وخدمتها وإنقاذها هو متعة ورسالة. فإذا أنت عم تتمتع بحقك اللي أنت عم تاخده اللي هو تعبك المادي، والرسالة هي انك انقذته لهذا الشخص من الهلاك، انقذته من الحرب، انقذته من الاضطهاد. ففي متعة وفي يعني في إفادة لاتنين سوا.
اليوم صاروا نادرين اللي بيفكروا بالرسالة، حتى بالغناء نادرين اللي بيفكروا انه الغناء رسالة والتمثيل رسالة والقضية اللي عم تستعملها رسالة إنسانية. لكون منصف معك ومع كل المستشارين، شو المتاعب اللي بيواجهها مستشار الهجرة من زبائنه وخاصة العرب؟
برأيي أنا هو عدم إعطاء كافة المعلومات. يعني اليوم بيجيك الشخص اوكي سمعتوا هيدا المستشار جيدة ودلني عليه صاحبي اخي اي شخص اللي كان، فانا بدي اشتغل معه. بس قعد مع هيدا الشخص لقى انه هيدا كتير جدي وكتير رسمي وعم يدون وعم بيسجل اقواله الى ما هنالك، صفى شوي متراجع باعطاء المعلومات. فعدم اعطاء المعلومات كافية من البداية
والصحيحة
والصحيحة 100% بدها تورطه. يعني اليوم لأعطيك مثال بسيط جدا 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 وعم نعاني منه بكل الحالات ومع كل المؤسسات وبكل البرامج للجوء لكيبك. اللي معروف انه اللاجئ هو شخص موجود خارج اراضي بلده.
نعم.
فبيقلك وخليني معلشي هون احكي تحديدا بسبب الازمة السورية، وقت اللي جابوا 25,000 اللي صاروا 60,000 وجابوهن وكانوا الأشخاص موجودين ضمن الأراضي السورية، هيدا الموضوع كان استثنائي واستنسابي من حزب الفيدرال من حزب الليبرال. فالناس شو اعتبرت؟ انه هيدا هو قانون الهجرة. فمثل ما اجى عمار بسنة 2015 من الشام على المطار ركب بالطيارة وضل جاي على كندا، فليش انا بدي يقولولي لا؟ فبيجي بيقلك انا بس توافق لي الحكومة على الكفالة بفكر يبروح على اربيل يبروح على بيروت يبروح على عمان، بس انا بدي حطه رأي. طيب ما انت اذا تحملت مصائب الحرب مدة 10 سنوات او 11 سنة، ليش اليوم تغير الوضع عليك؟ ما الوضع عم بيروق.
هذا بالنسبة للحكومة الكندية، لكن هو بده يطلع من كندا من سوريا مثل ما كل لبناني بده يطلع من لبنان، مثل ما كل جزائري وكل مغربي وكل يمني. هذا الموضوع انت بتعرف تماما، انا وانت بنعرفه، انه كل عربي اليوم موجود، بما انه احنا عرب، انا ما حاحكي عن اليابان واندونيسيا، كل عربي قاعد ببلده متمني اليوم يطلع باقل تكاليف وباسهل الطرق.
أنا بوافقك 100%. نحن الوطن العربي هو كل مواطن عربي فيه مشروع لاجئ، مش مشروع مهاجر، مشروع لاجئ.
تماما. في شيء أبدا ما كنت مخطط له، بس بناء على حكيك هلا وقلت لي خاصة بالأزمة السورية واللاجئ السوري اللي عم يطلع من سوريا، أنا سوري وحضرتك لبناني، ما بتشوف إنه اليوم اللاجئ السوري واقف عقبة بحلقوم كل مواطن موجود هلا بكندا؟ كل يوم بينحكى على اللاجئ السوري والمواطن السوري والمهاجر السوري. ليش اللي إجا من لبنان شو كان؟ مستثمر. اللي إجا من الجزائر شو كان؟ مستثمر. حتى المستثمر هو لاجئ، حتى المهاجر هو لاجئ، لو ما انه مضطر يجي لهون ما كان ترك، بس اللي اجى بمصري سموه مستثمر، اما هو لاجئ. وكل واحد اجى من كل الدول هو مثل السوري، ما حدا يقول سوري وينسى اليمني والعراقي واي واحد من.
انا مش ناسي حدا، وانا اوافقك الرأي بشغلة السوري على الآن بزور الأشخاص الموجودين بكندا. خلينا كلنا نتذكر وبسمع بالإعلام وبسمع على الميديا وكتير ناس تتزمر ومش عجبها وجيبولنا هالقد لاجئين ولشو عم بيجيبوا بعضهم وعم بيقعدوا على الإت سوسيال وعم بيعملوا وعم بيحكتوا وعم بيطلعوا وعم بينزلوا. ما كلنا بالنتيجة إميجرنت، يعني ما حدا منا من من الأصول.
ما حدا إجا فانتازية،
سواء أنا جيت ببداية الحرب أو جيت ببداية الأزمة أو أنتوا جيتوا ببداية الحرب، ما كلنا بالنتيجة هربانين. وبرجع بقول لك الوطن العربي كله مشروع لجوء بالنسبة لكندا.
بشكرك. سؤال بينطرح ألف مرة معي، أنا بكتير عم بستعجل الأسئلة معي صفيان بالكتير 5-7 دقائق، رح أسرق قد ما فيني من فقرات زملائي بما أنه الحلقة الأولى، يسامحوني. سؤال بينطرح كتير باليوم وبدي إجابة واضحة وصريحة وحقيقية. الشق الأول من السؤال، ليش في قبول جنسيات معينة مثل الهندية أو الصينية أو غيرهم على سبيل المثال بعشرات الآلاف مقارنة بالجنسيات العربية؟ ليش في قبول كل سنة من جنسيات معينة أكثر بكثير من الدول العربية؟ على شو بيعتمد يعني؟
بيعتمد على التوزيع الديموغرافي يلي كندا وضعته، يلي أوتاوا وضعته. يعني اليوم ما فيها تجي الحكومة الكندية يلي بدها 1,100,000 تجيب 1,100,000 من الصين، كما أن ما فيها تجيبهم من الدول العربية. فبرنامج قبول الأشخاص ضمن الفئات المتعددة لجوء ولا غير لجوء هي مرسومة سلف، فيها خطة بتبقى خطة ثلاثية خماسية. يعني وقت اللي طلعت الخبرية أنه كندا فتحت باب الهجرة بدها 1,200,000، ما كان بدها اياهم 1,200,000 بسنة 19، كانت عم بتقول بدي 1,200,000 من هلأ لسنة 22، يعني خلال 3 سنوات. فيتوزع الأرقام وتوزع الحصص حسب رغبة كندا، حسب تخطيط معين. يعني ما فيها تخل بالميزانية تبعها بالاتزان تبعها.
مين اللي بيقرر هالشي بما انك اعرف مننا؟
هيدا اكيد الادارة بأوتاوا، وزارة الهجرة طبعا، السياسة العامة بيحكمها الحزب الحاكم.
هذا السؤال، الشق الأول من السؤال كان عن الكم. في شيء سؤال تاني عن الكيف، ليش في جنسيات بتاخد إجراءات، ذكرنا قبل شوي الصين والهند وعرفنا أنه في كوتا معينة للتوزيع الديموغرافي، ليش في جنسيات بتاخد إجراءات الهجرة منها من وقت تقديم الطلب لو وصوله لكندا 9 أشهر، وفي من دول تانية 4 سنين؟ والأمثلة كتير واضحة وصريحة، مثلا إسرائيل أو فرنسا. ليه اللبناني والسوري ما بياخد هالقد وقت؟ ما قبل الحرب عم حاكيك وما دخل الأزمة هلأ.
لأنه إذا نرجع للنقطة الأخيرة اللي حكينا فيها، التوزيع الديموغرافي اللي موزعته أوتاوا، أوتاوا بتعطي كل سفارة كندية حصتها من الملفات يلي بدها تقبلها خلال العام، ومجبورين يلتزموا فيها. فإذا جاك بماليزيا 900 ملف مجبورة السفارة الكندية تنجزهم، فحتنجزهم خلال السنة. وبعطيك مثل حسي جدا، عندي كفلة 2 كفلانين شخصين مختلفين، واحد بماليزيا واحد ببيروت. اللي بماليزيا ناطر الطيارة ليجي على كندا، اللي ببيروت بعد ما حكيوا معه ما خبروه انه لك ملف عندنا. فكمية الملفات اللي موجودة بالسفارات المعينة، وخلينا ناخد مثل الحسة سفارة كندا ببيروت عندها كمية باكلود مخزون للشغل بخليها تشتغل 3 سنوات بدون ما تقبل ملفات جديدة، بينما السفارة الكندية بماليزيا أو بسنغافورة أو بتل أبيب ما عندهم الكميات هيدي.
يعني صار المواطن العربي بيتمنى ملفه يكون بإسرائيل ليقدر يجي لهون أسرع. كمان قبل ما تنتهي الحلقة بدي لحق أسألك كم سؤال هيك، شوي أخبار عن الهجرة لقدر ساعد اللي عم يسمعونا اليوم. شو أسرع طريقة لقدر وصل شخص من لبنان أو من سوريا لكندا، أو شو المدة المتوقعة اليوم خليني أقول للمهاجر وللاجئ؟
هذا السؤال حتى لو طرحته على أكبر مرجع حكومي أو سياسي بكندا ما رح يقدر يجاوبك عليه، لسبب بسيط جدا، إنه موضوع الكوفيد، موضوع الجائحة يلي ضربت العالم كله وضربت كندا، أثر على طريقة دراسة الملفات. فالإجراءات السفر لكندا حرمت الحكومة الكندية، حكمت البلد كندا ككل لا. قبل ما تحرم المهاجر أو اللاجئ اللي بده يدخل من أهم ثرواته، وكله بسبب الكوفيد. فالمتوقع أنه بس ننتهي من هالجائحة هايدي اللي هي مفترض تخلص من هلأ لأي
بنهاية العام،
بنهاية العام يرجعوا يفتحوا، لأنه مثل أي مؤسسة اللي كان مكسورة وزارة الهجرة على الأرقام اللي وردت فيها.
نعم نحن بنعرف تماما أنه كندا بدها 100 مليون لتصير دولة قوية مثل أمريكا أو غيرها وأنه بده الناس
وأقرب بنرجع للمخطط القصير المدى اللي هو 3 سنوات 1,200,000 ما حققت نصهم بعد لحديت هلأ.
يعني بنتوقع السنة الجاي يطلبوا كتير ناس يسرعوا بالملفات
نتوقع يرجعوا للوتيرة العادية يسرعوا بحاجة لعدد موظفين ضعف اللي متوفر حاليا تيقدروا يحققوا اللي انت وانا بدنا اياه لانه يوصلوا الناس بسرعة لانه هالكسر اللي صار بيقلك اوكي الكسر اللي صار بسبب الكوفيد انتهينا منه السنة قديش علينا نعمل 400,000 رح نعمل 400.
جاني سؤال انه هل توقفت فيز الدراسة الى كندا؟
ما توقفت بس تراجعت لسبب بسيط جدا انه في قوانين وشروط على الجامعات بكندا عن الطريقة يلي ممكن تتبعها لسلامة الأشخاص بحال كان التواجد إلزامي بالجامعات لمتابعة الدراسة. تراجعت نعم تراجعت لأنه حتى للمواطنين الكنديين صفت الدراسة أونلاين.
لما بدي أقول لك اليوم في صديق إلي موجود بدولة عربية بده يقدم عندك ملف هجرة بتقبله اليوم؟
بقبله طبعا.
لما بيقلك بيسألك السؤال شوي عم برجع للسؤال اللي قبل هذا لما بيقلك استاذ جوزيف يا اخي تقريبا حطني بالصورة تقريبا قديش انا بدي لأوصل لكندا ما فيك تحطه بين سنة وعشر سنين؟
بلا بدي اعطيه احتمالين الاحتمال بدون الكوفيد واحتمال مع الكوفيد.
اذا خلصنا الكوفيد
عم تكفل مرتك بدك تجيبها من اي دولة تاني وانت موجود بكندا بدك سنة 12 شهر مفروض انها تكون بنتية
مهاجر
عادي بوقت يلي انت بيستدعوك لتكمل ملفك من الاكسبرس انتري الدولة عندها كوميتمنت التزام تجاه العالم تخلص الملفات بست شهور. هيدي الوتيرة العادية. الوتيرة تبع الكوفيد من شهر 12 2020 ما عملت ولا اي سحب لانها تستدعي مهاجرين من الفئة الاقتصادية. ففي نوع من الجمود رهيب بالوزارة. اللي الفكرة يلي لازم يعني نستوعبها ونقدر نخدها هي انه الحكومة الكندية مثل كل المؤسسات بقلب كندا عم تنتقل للفيرتشوال اوبريشن يعني بطريقة عم الشغل كله بده
يصير
اونلاين. فهيدا اذا صار اونلاين عم بيساعد وبلشوا يمارسوا بالمحاكم وبقلب وزارة الهجرة هون بقلب كندا. فإن شاء الله يتابعوا مع السفارات بنفس الطريقة
إن شاء الله. سؤالين أخيرات على السريع. هل يوجد حقيقة قوانين بتختلف من مقاطعة لمقاطعة واضحة تماما بقانون الهجرة مثل بريتش كولومبيا؟ خلينا نقول أنا سمعت أنه إذا بتقدم طلب أنه بدك تروح تعمل مشروع ببريتش كولومبيا شيء له علاقة بالأدوية أو بزراعة القنب إيه بيقبلوك وبسرعة. في هيك شيء؟ في قوانين؟
صحيح في قوانين إلى علاقة بالمقاطعة مثل ما نحن بالكبك عنا قوانين كبك لقبول المهاجرين واللاجئين في نفس الشيء بأونتاريو ببريتش كولومبيا ببرنس إدوارد آيلاند بنيو برونزويك. الدولة جزء من الكوتا تبعها اسمها Provincial Nominee Program والProvincial Nominee Program هو البرامج يلي إلها علاقة بالمقاطعات وهي اللي بتوضع الخطوط العريضة لإلها. بس بالنتيجة هي حكومة كندا هي اللي بتمنح التأشيرة.
لما بيقولوا المشاريع الفلانية هن حقا بيكونوا على المشاريع الفلانية ولا أي مشروع بيقدر يقوم فيه على علمك؟
اثنين موجودين حسب البرنامج اللي عم يختاروا.
في إعلان بالبحرين بيقول إنه فيك تقدم لكندا بدون امتحان لغة. هل صحيح هذا الكلام إنه بدول بدك لغة وبدول ما بدك لغة؟
بمقاطعات قصدك؟
لا بدول من برا يعني لا بالبحرين.
لا
انت تجي بدون ما تقدم امتحان لغة
نهائيا. لو مواطن بريطاني او مواطن فرنسي عم بيقدم هجرة على كندا بده يعمل امتحان اللغة.
ما صحيح الاعلان
هذا الكلام منه صحيح.
بنهاية حلقتي في شيء ايجابي بدك تقوله ل بركي هيك بيحسن الثقة بين المستشار واللي عم يسمعونا هلا، بين الطالب الهجرة أو أهل طالبين الهجرة والمستشارين، بعيد الثقة وهيك بيرجعوا بيحبوكم أول جديد. في أي شيء إيجابي بتحب تضيفه من عندك؟
أكيد في شيء إيجابي بتحب تضيفه. بقول لك مش كل المستشارين الهجرة سيئين، ومش كلهم منهم محبوبين من العالم. في كتير أشخاص ما كانوا بيقدروا يوصلوا لكندا لو ما مستشارين الهجرة. النقطة الإيجابية اللي بقلن إياها إنه هالجسم هيدا تبع مصلحة أو مهنة مستشارين الهجرة عم بينظف حاله بحاله. مهنة فتية وصلت اليوم لسن البلوغ، وابتداء من أيلول 2021 تشريع جديد، وصار فيك توثق أكتر وأكتر وأكتر. ونصيحتي دايما يكون عندك الجرأة، طالب الهجرة أو طالب اللجوء، اسأل الشخص شو خبراته، شو نسبة نجاحه، مثل ما طرحت علي السؤال أول ما بلشنا بالحلقة، شو عندك نسبة نجاح وشو عندك نسبة فشل. فهيدا واجباته لصاحب العلاقة، يقوم هو بالهومورك تبعه.
بتمنى بنهاية حلقتي الجامع والكنيسة والمستشار والمحامي يتعاطفوا أكثر مع طالبين الهجرة واللجوء وما يستغلون. أنا ما عندي بنهاية حلقتي لأني أشكرك كتير الأستاذ المستشار جوزيف زخور من كل قلبي على وسعة صدرك وأنك تحملتني شوي، ما كتير قسيت عليك. أنا يعني هاي أول حلقة ببرنامجي، بتمنى أنك تكون قبلتني، وكل الشكر كمان لأعزائي المستمعين. شكرا كتير أستاذ جوزيف.
شكرا لك.
أعزائي المستمعين شكرا لكم، منلتقي فيكم بعد 15 يوم بحلقة جديدة من على المكشوف. دقايق بتكونوا مع زميلي عصام بحلقة قامة من سوريا. تصبحوا على خير.
كل أربعة انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء. البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس مع طولة أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود من مضية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7288.
زينب مشتلاش بهالسيارة الجديدة؟
فارس
شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما هو يا جمايسترو مثل عادتو عطول عنده شي جديد. حجز التيكت والطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش. سلامتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-2666. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
الحنطة إن لم تمت في الأرض لا تنضج سنبلة. سر الحياة وخصبها إنها تموت، وإنها هي تموت لكي تعيش. هكذا هي سوريا شكلا وروحا. سوريا هي السماء على الأرض، وهي دائما في السماء، ولسلامها دائما أعمل وأصلي. في الدنيا لا تؤخذ بالصلاة وحدها بل بالعمل أيضا. الدنيا لا تؤخذ بالتمني بل تؤخذ غلابة. من مدينة حلب، مدينتي، مسقط رأسي كان ب2 آذار 1922. أبي كان تاجر سيارات بحلب وتوفى بعمر صغير. أمي اسمها شفيقة رباط وهي قريبة الدستوري والنائب إدمون رباط. درست بمدارس حلب حتى المرحلة الثانوية، وبعام 1933 انتقلت لدير الشير بلبنان وتابعت درسي فيه حتى عام 1944، وبعدها غادرت لدير القديسة آن بلبنان وتابعت درسي بهذا الدير لحتى كمل دراستي اللاهوتية. صرت كاهن عام 1947، تعينت مدير مدرسة النهضة ببلدة سوق الغرب بجبل لبنان، وبعد فترة قصيرة تعينت مساعد البترك ماكسيموس الصايغ وصرت مسؤول عن أبرشيات الشام وضواحيها. بعام 1962 صرت الرئيس العام للرهبانية الباسيلية الشويرية، وبعام 1963 صرت الرئيس العام للرهبانية الحلبية، وسنة 1965 ترقيت لرتبة مطران وتعينت نائب البطرك بالإدس لطائفة الروم الكاثوليك. بالإدس بلشت تظهر حماستي القومية بشكل واضح، فكنت الوحيد بين رجال الدين اللي كان يرفض حضور الحفلات والاستقبالات الإسرائيلية. وبيوم وفاة الرئيس عبد الناصر طلبت من كل رجال الدين بالإدس أنه يرفعوا الأعلام السوداء فوق الأبنية تبعيتهم، وأنه يقرعوا أجراس الكنائس ويرفعوا الأذان. معروف عني مواقفي الوطنية المعارضة للاحتلال، كنت اشتغل بالسر لدعم المقاومة الفلسطينية، فبعام 1974 اعتقلتني قوات الاحتلال بتهمة محاولة تهريب أسلحة للمقاومة وحكموا علي بالسجن لمدة 12 سنة. وبواسطة من باب الفاتيكان قضيت بس 4 سنوات بالسجن، وتم نفي بعدين سنة 1978 لمدينة روما بإيطاليا. شاركت بأسطول الحرية عام 2010 لإغاثة الشعب الفلسطيني المحاصر بغزة، وقتها منعونا السلطات الإسرائيلية من إيصال الغذاء والأمتعة لأهل غزة وطردونا باتجاه لبنان. كرمتني الكثير من البلدان وعملوا لي طابع بريدي باسمي بذكر من هالبلدان: السودان، مصر، ليبيا، العراق، الكويت وسوريا. كرمتني مدينة رام الله بأنه أطلقت اسم شارع من شوارع باسمي. بشهر رمضان 2020 كرمتني المؤسسة العامة للإنتاج الفني بسوريا بعمل درامي اسمه حارس القدس، بيحكي عن حياتي، وقام بلعب دوري الفنان القدير رشيد عساف، وكان الإخراج للمخرج باسل الخطيب. بقيت بروما حتى 1 كانون الثاني 2017 يوم وفاتي، وتوفيت عن عمر يناهز 94 سنة. بعدين تم نقل الجسمان إلى لبنان منطقة المتن الشمالي، وبعدين تم نقل جسماني إلى دير المخلص للرهبانية الباسيلية الحلبية بمنطقة صربة. أنا المطران جورج بشير كبوتشي، والمعروف باسم المطران هيلاريون كبوتشي. لحتى تعرفوا شو معنات كلمة كبوجي، تعني كلمة كبوجي البواب أو الحارس باللغة السريانية، واسم هيلاريون استمديته تيمنا براهب ولد بغزة عام 1291 للميلاد. كان معكم عصام النجم من البرنامج السوري ليالي أمال الشام بفقرة قامي سورية. يسعد مساكم.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس مع طولة أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود من نمضية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7282. 8
زينب مش تلاز بهالسيارة الجديدة؟
أرى شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادتو عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
تستمعون الآن لفقرة حكاية مثل شعبي مع نزار المجيان.
اسمعوا أهل أول إيش قال كلام حكم ومعاني كل كلمة قالوا هبتوا إلى ذهب ومرجان.
استمعينا الأعزاء مساء الخير، رحب فيكم من جديد بفقرة حكاية مثل شعبي. اليوم عنا مجموعة من الأمثال الشعبية أكيد أنتو سمعانين فيها وبتحكوها وبترددوها. أول مثل منقوله لما واحد ببطل يستحي، شو بيقولوا؟ طقشرش الحياة. طقشرش الحياة عنده هذا أنه بطل يستحي. هي القصة المثل تحكي عن شاب، كان شاب ظريف ومهذب، عشق وحدة أبوه بيكون كبير الشحادين. فالاب لما ابوه للشاب لما عرف انه بده يتجوز هالبنت حاول يمنع هالزيجة، بس الشاب كان مصر انه يتزوج هالبنت. فلما الشاب اخذ اهله ليخطبوا البنت، قام جده وقف قال للبنت لاهل الشاب اللي جايين يطلبوا البنت، قال له البنت مهرها غالي كتير 10 دنانير. ابتسم الحاضرين صاروا يضحكوا باستغراب انه المبلغ بسيط 10 دنانير يعني. بس الجد العجوز أضاف شرط أنه لازم العريس يحصل عليها من التسول مو عن طريق الدفع مباشرة. عرضوا عليها مبالغ أكبر وكذا، الجد أصر أنه لازم يتسولون هدول 10 دنانير. قام الشاب سلم أمره لله، لبس ملابس رتب مهترية ومشي بالشوارع وبلش يتسول لحتى يجمع المبلغ. بعد فترة رجع عند الجد وعم يسلمه المبلغ 10 دنانير. سألوا الجد للشاب انه شعرت بشي غريب حصل معك برحلة هالتسول؟ رد الشاب قال ما شعرت بشي حتى اخر درهم طلع مقابلي رجل بخيل كتير وشحيح، وانا يعني اتوسل له وهو ما يرد علي، وضليت مدبق فيه وانا عم لح عليه. هون انا وقت انفعلت كتير شعرت بشي بين عيوني هيك انقطع مثل وتر مشدود. فابتسم الجد قال مقولته الشهيرة اللي صارت مثل، قال ما دام شرش الحياة طق بين عينيك معناته ما عاد في خوف عليك، لأنه نحن معشر الشحادين ما بيزمعوا رزقهم إلا من قلة الحياة. هذا أول مثل. مثلنا الثاني منقوله كمان لما واحد بيحاول يحصل على شيئين وبالآخير ما بيحصل ولا على شيء، بيقوله طلع مثل معيد القريتين. قصة هذا المثل واحد شاب واحد درويش فقير، وصار عيد عندهم يعني صبحية العيد، فقرر بالضيعة كان يوزعوا أكل على الفقراء العالم. قال والله بالضيعة اللي جنبنا في هنيك بوزعوا أكل، لروح الصبح بكير أنا لحق أكل هنيك وجمع أكل وإيجي على ضيعتنا. بضيعتنا كمان شو بيوزعوا أكل كمان باخذ. هذا طلع الصبح بكير مشي وصل على هذيك الضيعة اللي جنبهم، طلع هيك لقى مخلصين موزعين الأكل وخالصين، رجع بسرعة على ضيعته كمان، رجع على ضيعته لقى خالص الأكل. فقال يعني أنا رجعت صرت مثل معيد القريتين. وصارت مثل شعبي العالم لما واحد بيخسر شغلتين بيقوله طلعت مثل معيد القريتين وما لحق. المثلنا اللي بدنا نحكي عنه كمان نفس الشيء، بيعرفوا كلمتين هنن لما واحد بيكون مثلا ساكت وما عم يحكي والناس منتظرة منه يحكي ويقولوا له بق هالبحصة بقى. بق البحصة هي القصة بتدور عن بأحد بلدات الشام، كان في شماس اسمه أنطون، وكان هذا أنطون معروف أنه لسانه صليط كتير وبيزفر بالحكي، وهو بيساعد المطران أو الكاهن بمراسيم الصلاة والأدديس وكذا. فكان أنطون بيعاني من هالشي، قام المطران لفت له نظره عدة مرات وشاف أنه ما عم يقدر يهدي، فقال له آخر شي بتحط بحصة تحت لسانك مشان تنتبه حتى ما يفلت لسانك، وصار يعمل هيك آخر شي أنطون. فمرة من المرات رايحين على دير على راس جبل وتعبانين والدنيا حر والطقس مزعج كتير الشمس، وماشيين والمطران عم يلاقي مشقة بالصعود لفوق، خصوصا انه لابس جبة سودة وتسحب حرارة الشمس وكذا. هو ماشي عم يطلع على هالجبل ما عم يسمع غير مرة من بيت من هالبيوت على راس الجبل عم تنادي له يا أبونا يا أبونا يا أبونا يا أبونا. هذا المسكين غير طريقه المطران وراح لعنده، شو بكي خير؟ قامت قالت له عندي أرقى أنا جاجة، فالله يخليك فوت بارك لي إياها، قاعدة على البيضات وفوت بارك لي إياها. هون المطران رح يجن، كل هالمشقة وكل هالتعب وكل هالهذا ناديله ليفوت المطران ليبارك الجاجة. فهون اطلع بأنطون لقى ساكت، صرخ فيه قال له يا أنطون بق البحصة خلصنا بقى خلصنا بقى رح انطق. وصارت من وقتها مثل شعبي كمان، بق البحصة لما بدهن واحد يحكي شغلة يعني ومنتظرينه ما عم يحكي هذا بقولوا بقى هالبحصة وخلصنا. مثلنا الأخير لليوم منقوله لما واحد بيترك شغلة ما عليها القيمة أو مثلا ما فيها فائدة، بيقولوا عن هالغرض أو عن هالشي أو عن أي شي بيقولوا لو في خير ما كان رمى الطير. فالمثل هو لو في خير ما كان رمى الطير، بيقولوا العالم لما شي ما عليه القيمة. الطير هو مو أي طير، هو الصقر الطير الحر اللي بيصيد وبيعطي أصحابه. فبعض الأحيان الطير الحر بيصيد طيور ما عليها يعني طلب أو هو ما بيحبها بيكرهها، يعني مثلا بيصيد فرخ غراب أو بيصيد بومة، فبعد ما يصيدها ويخلص بيرجع بيرميها من فوق ما بيأكلها. فالصيدة هي اللي بيكرهها الطير الحر الصقر يعني، فبيرميها بيرجع بيصيد غيرها. بتشوف الناس انه هالطير رمى هالبومة او رمى هالغراب يعني، فبيقولوا لو في خير ما رمى الطير. وصارت مقولة شعبية العالم تحكيها لما واحد بيتخلى عن غرض او بيلاقي غرض او اي شيء يعني ما في منه استفادة او ما عليه القيمة، بيرجع بيقولوا له لو في خير ما كان رمى الطير. مستمعينا الأعزاء نكتفي لليوم بهالقدر من قصص الأمثال، بودعكم اليوم على أمل نلاقيكم الأسبوع المقبل، تصبحوا على خير.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس مع طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود منمزية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7888.
زينات مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أرى
شو
شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادتو عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على شهر طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-2666. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
حلويات سلطان لأصحابها خوري وحداد على العنوان 9475 شادي لتور مونتريال. خبرة 40 سنة بصناعة حلويات العربية على أنواعها. بقلاوة معمولة كنافة بين نارين، شعبيات، حلاوة الجبن، راحة بالقشطة، نمورة، مفروكة، مدلوقة، برازق وغيرها. للبيع بالجملة والمفرق 514-879-5523. حلويات سلطان أطيب أنواع الحلويات العربية بمونتريال. 514-879-5523.
ليالي يمال الشام برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
حلوة الفكرة.
تعرفوا أنا شو برأيي؟ إن شاء الله بتموتوا أنتوا الجوز على قد مخكم سميك، أو إذا ما متوا أنتوا الجوز إن شاء الله بتموتوا أنتوا كلياتكم. إذا ما متوا كلياتكم لأنه كتير عم تفوروا لي قلبي لك والله، يعني قلبي صار هنجد من الحامض لاوي. إذا ما متوا كلياتكم إن شاء الله بموت أنا لحتى أرتاح، لأنه أنتوا ما عم تفهموا. أو الحل الأفضل بشكل دائم إنه إن شاء الله يا رب إن شاء الله بتشوفوا يلي شافوا نزار ويعبر 6000 جني تصيروا جنة.
مين بيطلع معه هالجنان هذا غير دانا مارديني؟ هذا المشهد بمسلسل جيران.
طبعا وصلنا لفقرة دراماتيكا مع زميل عمار. عمار اليوم اختيارك صار واضح،
واضح أكيد
انه الفنانة دانا مارديني طبعا كتير محبوبة وكتير مشهورة وكتير لأعمال كبيرة. بدك تحكي لنا عنها؟
الحقيقة شو هالصبية الحلوة، هالفنانة الفلتة. فلتة بالسوري يعني بتمثل بدون ضوابط، بتمثل بحرفية وبكل عفوية بدون أي ضابط. فظيعة. مستحيل بحلقة على الإذاعة أقدر أعرفكم على دانا مارديني. عن جد لازم تحضروها، ما بينحكى عنها صوتيا، لازم تشوفوا مشاهدها الحقيقية، لازم تتابعوها وتشوفوها بشي 4 أو 5 مسلسلات بأدوار مختلفة لتقدروا تلمسوا اللي ممكن أحكيه أنا عنها. دهنا من مواليد دمشق ب 26 حزيران جون 1988، يعني من 4 أيام قبل 33 سنة. خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية كبقية زملاء وجيلة اللي حكينا عنه الأسبوع الماضي إنه أغلبهم خريجين. دهنا من المعهد على التمثيل فورا، ما لحقت تقعد ولا ساعة من قبل ما تتخرج.
أكيد
طبعا
أكيد شافوا مواهبة يعني أكيد. حتى هيك
الحقيقة ما ضيعت ولا ثانية، يعني هي من قبل ما تتخرج كانت عم تمثل. بال2009 يعني بالسنة الرابعة مثلت بمسرحية الألماني الطيب، ومثلت بمسرحية مع عبد المنعم عمايري اسمها سيليكون. بالسنة الأولى بعد التخرج، يعني تخرجت بعد بأشهر، بال2011 دخلت الدراما من أوسع أبوابها. تتذكري بأي طبعا. مسلسل تعرفي ولا حتخمني؟
الولادة من الخاصرة.
الولادة من الخاصرة اجت بدور ابنة المقدم رؤوف
عابد فهد.
المقدم رؤوف اللي كان
اخذ يعني دور شرير
ومهم جدا كان بالمسلسل، كانت بدور بنته حنين، وكان مسلسل رائع مشان هيك اخذت ضجة وشهرة كبيرة. السنة اللي بعدها بال2012 عملت مسلسل أرواح عارية. مسلسل أرواح عارية يعني أصلا بياخد العالم مع قصة خولي وسلافة معمار، وعملت الجزء الثاني من الولادة من الخاسرة. بال 2013 عملت مسلسل سنعود بعد قليل، هل مسلسل رائع، وعملت الجزء الثالث من الولادة من الخاسرة، يعني مسلسلين كل سنة،
ومن أهم المسلسلات
يعني كانوا الأروع بالسنوات، يعني
ما عنده ولا مسلسل نقول عنه
أبدا
مستوى
لو كلاس أو نهائيا. يعني هي بدت بإلنا الولادة من الخاسرة، بعده أرواح عارية، بعده الولادة من الخاسرة، بعده سنعود بعد قليل. لكن سنعود بعد قليل بالذات جعبالي نسمع مقطع صغير هيك منه ونرجع نحكي. هو كان المشهد مع رافي وهبه اللي هو كاتب المسلسل، نسمع مع بعض وبنرجع.
ولك يا عيب السوم عليك، ولك عين تجي تاكل هنا بعد عملتك مع امبارح. ايه انه يعني هو اكبر من انه يرد علي، ما بدك تجيب له سندويشي، انصم عمرك ما جبت، بس ما عيب عليك تخليني مستنيتك هنا ساعه.
جبت لي سندويشي ورجعت ملايتك
حاسك عاد، ضليت واقي ساعه وانا ما كنتش شيء.
دير بالك منه معلم، ما عيب
يلعن ابوك قبل ستر عصر ماي ولا ولك ما عليك، انت ورجلور فيعك هذا الطنط مثلك ضربه انت الجوز.
ايه شو بدك فيهم؟ خلاص لا ترد عليهم. تاي تاي هدي كده
عم على هالعالم. لا اذا مو حافر حساب انزل
بلا حافر حساب تعال.
ده سوري ما؟
ايه سوري. انت منين؟
انا من باع الحدود يا وصيف الجساس سوريين هنا مطرشين طرش. انت معارضة ولا مولا؟ طب انا ما هو مع النظام، هذا شكل واحد مع النظام. ما لك هون ولا هون؟ والله شكلك من هدلولة ولا من هدلولة؟ ما تكون رمادي ها؟
يلا صافي.
المسلسل رائع وهي رائعة جدا.
دوري اللي أخذته كتير حلو طبعا،
دور لاجئة سورية هربانة من الأوضاع، راحت على بيروت بتبيع على كورنيش الروشي ورد. طبعا المسلسل من إخراج ليس حجو، بطولة دوريد لحام، باسل خياط، قصيخولي، عابد فهد، دانا مرديني، عمر حجو، ونادين الراسي. دور 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 لاجئة كتير كتير كانت حلوة بالمكياج يعني. وباللهجة جاي 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 احكي عن هالموضوع، اللهجة الحمصية اللي عم تحكي فيها، اللي باس تبعها كان
طريقة كتير الحكي يعني الواحد
بده يرجع الواحد يتفرج على سنعود بعد قليل ليقدر قديش كان جميل المشهد. بال 2014 اشتغلت دانا مارديني بمسلسل ألم حمراء، كتابة يم مشهدي وإخراج المبدع حاتم علي، كانت بدور جميل جدا. بنفس السنة عملت دور عبقري جدا بمسلسلة حلاوة الروح،
رائعة كانت رائعة. يعني كنا عم نشوف المسلسل ومنشوفها ومثل واحد يعني ماسك قلبه بإيده وبيخاف عليها.
بالضبط. المسلسل كانت بطولته هي ومكسيم خليل، بس بدي أقول إنه الدور كان فيه كمية كبيرة من الخوف والرعب والحزن، يعني بيخليك تختبر الممثل إذا عن جد بيعرف يمثل أو لا. في لحظات إجت في مشاهد إجت هي بتكون هربانة من داعش وهي ومكسيم وبغرفة، وبعدين تتخبى بالتابوت. أنا بتذكر تماما لما فتحوا التابوت ولقطوها كمية الرعب اللي موجودة بين عيونها بحياتي ما شفتها عند أي ممثل حتى أجنبي. كان الدور رائع جدا.
ممثل المصري الله يرحمه خالد صالح،
خالد صالح توفى بعد المسلسل
رأسا.
بال2015 دانا مارديني شاركت بالعراب بدور سوزان بنت أبو عليا، أبو عليا المسؤول الكبير. كمان دور جميل جدا،
بدعت الحقيقة فيه، بدعت.
كانت البنت الصايعة، بنت المسؤول اللي بتهرب مع المطرب وبتاخد مخدرات وإلى مشاهد رائعة مع أخوها باسل الخياط بتذكرون تماما. هذا المسلسل كان تحت إخراج كمان
طبعا الجزء الأول والثاني، يعني
الجزء الأول والثاني. الجزء الأول كان بال2015، بال2016 عملت الجزء الثاني من نفس المسلسل. بال2016 بنفس السنة تبع العراب 2 أخذت بطولة مسلسل الندم، وكانت من أكثر البطولات، يعني ما في كتير مشاركات بأدوار أنثوية بالمسلسل قدها. كانت تقريبا هي البطلة مع محمود نصر، كانت هي بدور هناء، صبية بعمر 21 تنصاب بالسرطان وتعرف تتزوج ولا ما تتزوج مشان ما تورط
اللي بتحبوه
أو عائلة معها. المسلسل كمان جميل كتير، فينا معنا 3 دقائق ففينا نسمع مقطع صغير منه ومنرجع بنكمل عن دانا مارديني.
يعني مستغرب كل شيء عم يصير ولا بعرف لوين رايحين وشو اللي جابنا لهون أصلا.
هلا انت ليش ما بتسألني نفس الاسئلة اللي انا بسألك اياها؟ ما بتحب تعرفني؟ يعني شو لوني المفضل؟ غنيتي الفيروزية المفضلة؟ طب ولا لسه ما بيهمك امري؟
يعني ما بعرف.
كيف ما بتعرف؟ طيب هلا انت احساسك بهي اللحظة تجاهي شو؟
فعلا ما بعرف، حاسس حالي متلبك ولا مبالي، ويمكن يكون كذاب كمان بإحساسي، يعني ما بعرف شو بدي أقول لك. بيرضيكي هذا الكلام؟
طبعا بيرضيني. هذا الكلام معناته أنك أنت مهتم فيني ولأذا ما بتحبني
هيك بهالبساطة؟ لا ما بحبك.
إيه معناها ما في داعي لكل هالحيرة والارتباك.
فعلا معك حق، ما في داعي للارتباك والحيرة. خلص يلا روحي وين ما بدك. مبسوطة هيك؟
لا مالي مبسوطة.
لكان شو بدك؟ حيرتيني.
بدي انك تهتم فيني، يعني شو انا عم بطلب المستحيل؟ شو هالطلب التعجيزي هاد؟
لا طلبك ما له تعجيزي، بس انا شخصيا ماني معني بهذا الطلب. سلام.
ليش عم تصرخ؟
عم اهرب من صراخك.
انت اللي بلشت.
نعم.
بال 2017 شاركت دانا مارديني بمسلسل أهل الغرام الجزء الثالث، بمسلسل جيران الكوميدي كمان كان بال 2017، هو اللي سمعنا منه المقطع اللي بأول الحلقة. المقطع الكوميدي كانت بدور غريب كتير، أبدعت بالكوميديا وما كنت بتوقع يعني إني شوفها بدور كوميدي جميل هالقد. بال2018 كان آخر مشاركة بمسلسل، ما اشتغلت بعده، اشتغلت بمسلسل تانجو. تانجو كان من إخراج رامي حنا وبطولة باسل خياط ودانييلا رحمي وباسم مغنية. حصلت على الميركس دور عليه وكان دور جميل جدا،
وأتقنت طبعا أتقنت الدور. بيقولوا يعني كتير طلعت إشاعة على أنه هي ابنة الممثلة سمر سامي، ما بعرف قديه حقيقي هالشي.
الحقيقة أنا لما في مو بس شبه، يعني اللي بيتابعها أو اللي بيشوفها من جديد هلأ مع الأيام صار واضح بالنسبة لنا لأنه عرفنا أنه هي مو بنتها، لكن الحقيقة بالبدايات يعني رغم أنه كنت أنا بشتغل بالتلفزيون وقتها أنا شكيت كتير بالموضوع لأنه هي بالشكل تشبهها كتير وبالتصرفات بطريقة التمثيل، يعني تقولي متقمصة روحها من قد ما هي بتمثل مثلها. لكن لما سألوها لدانا مارديني انتي بنت لسمر سامي على الإعلام، سألوها بالتلفزيون قامت قالت لهم انا بتشرف لكن لا ماني بنتها. بتمنى ان يكون بنتها. دانا شاركت بفيلمين سينمائيين، دمشق مع حبي ورسائل الكرز تحت اخراج سلاف فواخرجي. طبعا ابدعت برغم صغر سنها وقصر المدة اللي اشتغلتها، ابدعت بالتراجيديا وبالكوميديا وبكل المسلسلات. انا ما شفت لها يعني ب 11 مسلسل انا ما شفت لها ولا مسلسل دور ضعيف او تمثيل ضعيف. هي كانت رائعة بكل المسلسلات.
أكيد شكرا لك عمار بفقرة دراماتيكا. كل مرة بتحكينا عن فنان سوري يعني له مركز كتير كبير بالدراما. طبعا منلتقي الأسبوع القادم بفقرة الدراما. قبل ما أترككم بودعكم أنا وزميلي عمار، بقولكم تصبحوا على خير، وبترككم مع الزميل سامي هلال بكنوز من الشرق يلي رح تكون عن 10 سنوات على رحيل الموسيقار السوري سليم ثروات. تصبحوا على خير.
ليالي يا مال الشام كنوز من الشرق
من الشرق من الشرق من الشرق من الشرق.
مساء الخير. كنوز من الشرق اليوم 10 سنوات على رحيل الموسيقار سليم ثروي. سليم ثروي عازف قانون وملحن وعلم من أعلام الموسيقى الشرقية في سوريا، مواليد دمشق 1932. كان والده باصيل مطربا وملحنا وعازفا في مدينة حلب، ومن عائلة موسيقية أبا عن جد منذ إقامة أسرته في حلب ومن قبلها في مردين. بدأ سليم ثروي مشواره الفني بعمر 10 سنوات بإشراف والده، درس الموسيقى وآلة القانون وتتلمذ على يد الموسيقيين عبد الفتاح المنسي ويوسف بتروني. بعمر 14 وتحديدا عام 1946 عمل مع الفرقة السورية في إذاعة القدس حتى النكبة 1948. وبعام 1949 أصيب والده بمرض أقعده عن العمل وتوفي، تاركا وراءه أم وستة أطفال. وكان سليم بعمر 17 وعليه أن يقوم بإعالة أسرته التي عادت إلى دمشق، حيث باشر العمل بإذاعتها بتاريخ 15 أيار 1951. Thank you. ألف سليم سروي بعمر العشرين أول معزوفة موسيقية بعنوان نادية 1952 باسم خطيبته التي أصبحت أما لأولاده الأربعة، ومنهم الفنان باصيل عازف الأورج الذي رافق والده برحلته الفنية منذ سبعينات القرن الماضي. نادية بتوقيع سليم سروي. عام 1956 تسلم سليم سروي قيادة الفرقة الموسيقية في إذاعة دمشق، كما شكل فرقته الخاصة التي عرفت فيما بعد بفرقة دمشق الوطنية، وبرصيده أكثر من 1300 عمل بين لحن غنائي وقطع موسيقية، بالإضافة للموسيقى التصويرية لعدد من المسلسلات والموسيقى لعدة أفلام سينمائية. من ألحان سليم سروي وغناء فاتن الحناوي لست أدري.
كيف هام القلب في عينيه من أول نظرة، كيف طافت في دمي من ناره أول جمرة، كيف هام القلب عينيه من أول نظرة.
وقدم للفنان معن الدندشي 9 أغنيات ومنها يا طير سلم لي عسورية كلمات الشاعر عيسى أيوب.
سلم لي عسورية وعقلب ودعته أراضية يا طير سلم لي عسورية وعقلب ودعته أراضية لا بالحنوني في المصلي لا بالحنوني في المصلي بطلب يا ربي صل حامية
يا طير سلم لي عسورية عال وزع أراضية
لا بالحنون في المصلي لا بالحنون في المصلي بطلب يا ربي صل حامية.
كما غنت المطربة مها الجابري أكثر من 30 لحنا من ألحانه ومنها شكونا إلى أحبابنا يا عاشقي أنت يا حبيبي. لنستمع لهذه المقدمة الموسيقية الرائعة لأغنية أنت يا حبيبي ومقطع منها والتي أبدعت أم كلثوم سورية المطربة مها الجابري بأدائها.
طلع الفجر ولم نبلغ
ودانا يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي طلع الفجر ولم نبلغ مدانا ومنانا يا حبيبي لم تزل لم تزل بعد منانا ومنانا يا حبيبي لم تزل لم كل من في الكون يلقى يا حبيبي ما دانا ما دانا ومنانا يا حبيبي لم تزل لم تزل
عملاق الطرب صباح فخري غنى من الحان سليم سروي أغنية سلي فؤادي عن الخضراء يا حلب كلمات للشاعر التونسي أحمد الغربي
فقدم القلب في رفين بينكما على السواء فلا فرق ولا رتب Thank you.
تابع كنوز من الشرق 10 سنوات على رحيل الموسيقار سليم سروي من ألبوم إيقاع ورقصات سورية من فرقة دمشق الوطنية زفة العروس. ركب سليم سروي بألحانه القضايا والمناسبات الوطنية والقومية وفي مقدمتها الوحدة والثورة والتصحيح، وغنى من ألحانه مشاهير المطربين بالعصر الذهبي للأغنية، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر مروان محفوظ، جلال سالم، ليلى مطر، هيام يونس، طوني حنا، شادي جميل، طروب، بسمة، فهد بلان، سميرة توفيق، سمير حلمي، وجلال الشمالي. كما عزف مع كبار المطربين ومنهم فريد الأطرش وزكية حمدان ومصطفى نصري ورفيق شكري وفايز أحمد وسعاد محمد وماري جبران ومعظم المطربين العرب الذين أحيوا حفلات في دمشق. بعام 1972 طلبت منه كوكب الشرق أم كلثوم رئاسة فرقتها الموسيقية بعد وفاة عازف القانون المرافق لها محمد عبد الصالح، واعتذر عن قبول هذا العرض رغبة منه بالبقاء ببلده مع أسرته، وكلف بعام 1987 بتأليف وتنفيذ موسيقى الدورة الرياضية العاشرة للبحر الأبيض المتوسط في اللاذقية، كما قدم بعام 1994 إلى مكتبة الأسد في دمشق جميع إنتاجه المدون ولمحة عن حياته وسيرته الفنية لتدخل الحاسوب المعلوماتية السورية، وكلف بعام 1997 من قبل عميد المعهد العالي للموسيقى صلح الوادي بتشكيل الفرقة السيمفونية للموسيقى الشرقية، وبعام 2009 صدر له كتاب بعنوان المنهج التعليمي لآلة القانون الموسيقية الصادر عن وزارة الثقافة وبه خلاصة أعماله الفنية. رحل سليم سروي بتاريخ 27 حزيران 2011 مخلفا إرثا موسيقيا كبيرا وتجربة فنية غنية. أنهي اللقاء بكلمات الأستاذ الراحل توفيق عنداني يرثي سليم سروي ويقول: إلى جنة الخلد أخي وصديقي وزميلي الرجل الإنسان الذي وقف معي متحديا كل الصعاب التي واجهتنا في بداية تعاوننا، وكنت الرجل الذي يدافع عما تؤمن، لن ننساك أبدا، وأنت لم تمت وأمثالك لا يموتون طالما في هذه الدنيا وفاء وأوفياء. سليم سروي موسيقار بأنامل من ذهب. كان معكم سامي هلال من البرنامج الإذاعي.